أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا من موانع الصلاة ومن مبتلاتها قول آمين بعد فاتحة الكتاب، كما هو ديدن العامة في صلاتهم. ودعا غير واحد الإجماع في المسألة وأن الحكم ما لا خلاف فيه، وما نسب الخلاف إلى بعضهم كأبي السلاف مثلا قالوا إنه لم يثبت، ولكن المحقق قد نسى الله نفسه نسب القول بالكراهة إلى بعضهم ولم يسم قائله، قال وقيل إنه مكروه. وعلى تقدير القول بالمطلق فهل هو خاص بفاتحة الكتاب، يعني بعد فاتحة الكتاب، أو يعم جميع أحوال الصلاة؟ وهل هو خاص بالجهر بها أو أنه مبتل حتى إذا كان إخفاء؟ وأن الحكم خاص بصلاة الجماعة أو عام للإمام والمنفرد أيضا، بل نسب إلى المحقق قدس الله نفسه الميل إلى اختصاص الحكم بالمنفرد، فكيف ما كان العمدة في المقام الروايات الواردة وما تقتضيه القاعدة. أما بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة فلا شك في أن المكلف إذا قصد بهذه الكلمة الجزئية للصلاة كما يفعله أكثر العامة من الجهلاء، وأما العلماء منهم فقالوا إنهم لا يرونه جزءا من الصلاة ومن كيفيات الصلاة، وإن كان يستحب ذلك يعملون في مقام العمل، لكن لا بما أنه من الصلاة بل أمر آخر غير الصلاة. فلو فرضنا أن الآتي به أتى بقصد الجزئية للصلاة بطلت صلاته بلا إشكاله، وذلك للزيادة العمدية من غير فرق بين الجهر والإخفاض الإمام والمأموم والمنفرد، وبعد فاتحة الكتاب أو في غير ذلك من المواضع فإنه زيادة عمدية، وزيادة العمدية مبتلة للصلاة أينما وقعت. وإذا فرضنا أن الآتي بهذه الكلمة قد أتى بها قاصدا به الدعاء، استعمله في معناه وطلب الإجابة من الله سبحانه لدعاء هو دعا به، أو فرضنا أن غيره دعا بدعاء من إمام أو غير إمام فقال هو آمين، أي آمين يا رب العالمين، فطلب الإجابة من الله بهذه الكلمة التي هي من أسماء الأفعال، وبمعنى استجيب. إذا قصد الآتي بها الدعاء وكان مناجاة مع الله سبحانه وطلبا لإجابة الدعاء، إما دعاء نفسه أو دعاء غيره، لم يكن هذا مبتلا بجميع السور المذكورة بعد فاتحة الكتاب أو في غير هذا الموضع جهرا أو إخفاتا إماما أو مأموما أو منفردا، فإنه دعاء، والدعاء لا يكون مبتلا للصلاة. كل ما ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، وهذا ذكر لله سبحانه وطلب الإجابة منه لدعائين. فإذا فرضنا أنه أتى بهذه الكلمة لا بقصد الجزية ولا بقصد الدعاء، بل إنما أتى بالكلمة بما هي كلمة، قال آمين رأى، ولا سيما إذا لم يكن الآتي من العرب ولم يفهم معنى هذه الكلمة، رأى أن الناس في بعض المواقع يقولون آمين، هذا أيضا قال آمين بعد فاتحة الكتاب أو غير فاتحة الكتاب، فلم يدخل هذا في عنوان الدعاء، أيضا يحكم ببطلان الصلاة لأنه من كلام الآدميين. كلام لم لا يصدق عليه أنه دعاء ومناجات مع الله سبحانه، ذكر لله سبحانه، وإنما هو كلمة يجري على لسانه مثل لقلقة اللسان، فيكون كلمة مبتلة للصلاة، فإنه من كلام الآدميين. هذا ما تقتضيه القاعدة. فبحث بالقاعدة يفرق بين ما يقصد به الجزئية وما يقصد به الدعاء وما لا يقصد لا هذا ولا ذاك، وإنما مجرد لقلقة اللسان، أتكلم بهذه الكلمة من دون قصد معنى، بل من دون التفات إلى المعنى. سبل هذه المسألة تختلف وأحكامها أيضا تختلف من دون تخصيص بمورد دون مورد. وأما بحسب الروايات الواردة في المقام، الروايات الواردة في المقام عدة روايات استدل بها على عدم الجواز تشريعا أو البطلان على ما هو ظاهر النهي، كما تقدم في غير موردين من أن ظاهر النهي في المركبات الاعتبارية وغير الاعتبارية ظاهره الفساد، وأن المركب متقبم بعدم هذا الشيء، مثل نهيه سلام الله عليه عن الصلاة فيما لا يؤكل. قلنا ظاهر ذلك والتقييد تقييد الصلاة بعدم ما لا يؤكل، عدم لبس ما لا يؤكل، لا أنه محرم في نفسه. النهي الوارد في المقام أيضا يكون إرشادا إلى المانعية، فقد رمى محمد بن يعقوب قد نزل الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: إذا كنت خلف إمامين فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. نهى سلام الله عليه عن قول آمين بعد فاتحة الكتاب، بعد ما فرغ الإمام من فاتحة الكتاب. قال عليه السلام: تقول الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. الرماية بحسب السند معتبرة، وإبراهيم بن هاشم مر أنه ثقة، فالرماية صحيحة ولا أقل من أنها حسنة. روى هذه الرماية الشيخ قدس الله نفسه أيضا عن محمد بن يعقوب. وأما بحسب الدلالة، ظاهر النهي كما ذكرناه هو الإرشاد إلى تقيد الصلاة بعدم ذلك، ولا تقل آمين، فقول آمين يكون مبتلا للصلاة، لا أنه مجرد نهي وأن هذا غير مشروع، هذا خلاف الظاهر جدا، فيتقيد الصلاة بعدم ذلك. والظاهر من هذه الرواية أنها ناظرة إلى ما يفعله العامة من أنهم يرون هذا وظيفة مشموعة في الصلاة فيأتون بهذا العنوان. إذن تنصرف الرماية، أما إذا أتى الإنسان به لا بأنه وظيفة بهذا القصد، بل بعنوان دعاء قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فطلب من الله سبحانه الإجابة وأن يهديه إلى الصراط المستقيم. هذا بإن كان قرآنا، لكن قلنا إن قصد الدعاء لا ينافي مع القرآنية، يدعو مع القرآن، فيطلب من الله تبارك وتعالى إجابة هذا الدعاء، طلب الهداية من الله سبحانه. تنصرف الرماية عن ذلك وتكون ناظرة إلى ما يفعله العامة في صلاتهم، ولذلك خص الإمام عليه السلام الحكم بهذا المورد بخصوصه: إذا فرغ الإمام، إذا كنت خلف إمامين فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. فهو ناظر إلى الأمر المتعارف الخارجي، وهو أن الإمام بعدما فرغ من قراءة الحمد المأموم يقول آمين على ما هو المتعارف بينهم. إذن لا يستفاد من الرواية المانعية على الإطلاق حتى فيما إذا قصد به الدعاء وطلب من الله الإجابة. وعلى تقدير عدم تسليم هذا الانصراف فالتعدي من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية يعني خصوص صلاة الجماعة والإتيان به بعد فاتحة الكتاب، التعدي إلى غير هذا المورد يحتاج إلى دليل، فلو فرضنا أنه منفرد وأتى بهذه الكلمة كلمة آمين قاصدا به الدعاء أو إمام أتى بهذه الكلمة لا دليل على المنع، فإن المنع خاص بالمأموم فيما بعد فاتحة الكتاب. أو إذا فرضنا أنه في الركوع طلب من الله تبارك وتعالى شيئا، أرزقني خير الدنيا والآخرة، بعد ذلك قال آمين يا رب العالمين، لا دليل على البطلان، فإن الحكم التعبدي يختص بمورده والتعدي عن المورد إلى غيره يحتاج إلى دليل. والأزهر هو الأول، وأن الرواية منصرفة إلى المتعارف الخارجي، وأن الناس كانوا يأتون بهذه الكلمة بما أنها وظيفة في الصلاة هنا المحل المعين، فالحكم بالبطلان على القاعدة. وأما إذا كان على خلاف القاعدة يعني أخذنا بالإطلاق فنلتزم به في مورده خصوص المأموم بعد فاتحة الكتاب، غير ذلك لا يمكننا التعدي. وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال عليه السلام لا. هذه الرواية مورده المنفرد والإمام لا محالة، لأن المفروض أنه قرأ فاتحة الكتاب. أقول هكذا يسأل الإمام عليه السلام، أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال عليه السلام لا. فهو منفرد أو أنه إمام يقرأ فاتحة الكتاب. وقد قال القائل بالتعميم، استند القائل بالتعميم إلى هذه الرواية، وأن هذه الرواية بل موردها المأموم والمنفرد لا محالة من جهة فرض قراءة فاتحة الكتاب. فمنع الإمام عليه السلام عن قراءة عن قول آمين بعد قراءة المصلي فاتحة الكتاب، ولكن الرواية ضعيفة وغير قابلة للاستناد إليها، فإن في سندها محمد بن سنان وهذا لم يوثق بل ثبت ضعفه. إذن وجود الرواية كعدمها لا يمكن الاستدلال. نعم لو كان السند تاما كان التعميم في محله، إلا أن السند غير تام. إذن يختص الحكم بخصوص المأموم ولا يعم غيره. وإذن استدلنا على ذلك بما رواه زرارة نبي جعفر عليه السلام قال ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فإن شئت قلت الحمد لله رب العالمين. هذه الرواية كالرواية السابقة موردها المنفرد أو الإمام لقوله عليه السلام إذا فرغت من قراءتك، ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين، ففرز أن المصلي إنما فرغ من قراءته فقرأ في صلاته، فهو منفرد أو إمام. ولكن لا يمكن التعميم إذن بهذه الرواية. هذه الرواية عبر عنها في كلمات معزهم بالمسححة وفي كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه بالحسنة بإبراهيم بن هاشم، حيث في سند الرواية إبراهيم بن هاشم، فمن هذه الجهة اعتبرها قدس الله نفسه حسنة، وعبر بالمسححة باعتبار أن إبراهيم بن هاشم سححه بعضهم وهو الصحيح، فقيل مسحح زرارة أو حسنة زرارة كما في الجواهر، ولكن الظاهر أن الرواية ضعيفة، فإن إبراهيم بن هاشم بإمكان ثقة أو حسن الرواية من هذه الجهة حسنة، إلا أن هذه الرواية الصحيحة التي في سندها إبراهيم بن هاشم ليست هذه الجملة مذكورة فيه، والرواية صحيحة، وهي الصحيحة المتقدمة بل التي تقدمت عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بل ذو الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، والرواية صحيحة السند إلا من جهة إبراهيم بن هاشم، والكلام فيه تقدم صحيحة وحسنة، لكن هذه الجملة ليست في هذه الرواية في رواية زرارة، ولا تقول أن إذا فرغت من قراءتك آمين فإن شئت قلت الحمد لله رب العالمين، هذه الجملة أضافها الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلل بعد ذكر هذه الرواية، يعني روى هذه الرواية عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أقمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال، إلى أن وصل إلى هذه الجملة، فإنما يفعل ذلك المجوس قال عليه السلام ولا تتمتع ولا تكفر، فإنما يفعل ذلك المجوس، بعد هذه الكلمة قال ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فإن شئت قلت الحمد لله رب العالمين، هذه الزيادة في رواية الصدوق لا في رواية الكليني قدس الله نفسه، ورواية الصدوق مبدأها محمد بن علي ماجي لبيك وهو لم يوثق، فالرواية ضعيفة، الرواية التي ذكرها الكافي وهي صحيحة أو حسنة غير مشتملة على هذه الجملة، والمشتملة على هذه الجملة ليس بذاك السند، يعني بسند محمد بن يعقوب أنا علي بن إبراهيم أنا إبراهيم بن هاشم، بل الصدوق رواها عن محمد بن علي ماجي لبيه وهو شيخه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد، فالرواية المشتملة على هذه الجملة رواية ضعيفة غير قابل للاستناد عليها، إذن ليس لنا دليل على التعدي أن مورد رواية السيئة وهي سيئة جميل الواردة بعد قراءة الفاتحة بالنسبة إلى المأموم، ليس لنا دليل على التعدي من هذه الرواية إلى غيرها. وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال عليه السلام هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا أو لم يجب عن هذا. مورد هذه الرواية أيضا بعد فاتحة الكتاب وخاص بالمأموم، لأنه سأل الإمام عليه السلام قال أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال عليه السلام هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا. صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول إن ولم يجب في هذا أو ولم يجب عن هذا من زيادة صاحب الوسائل، كأن الرواية هذا المقدار، قال الإمام عليه السلام بلي قال هم اليهود والنصارى، كأن ولم يجب عن هذا من كلام صاحب الوسائل، كيف ما كان هذه الرواية استدل بها على أن قول آمين غير جائز، فإنه لو كان مكروها أو جائزا غير مكروه لماذا لم يجب الإمام عليه السلام عنه؟ سأل عن قول آمين الإمام عليه السلام فسر كلمة المغضوب عليهم ولا الضالين، هاتان الكلمتان فسرهما سلام الله عليه قال فهم اليهود والنصارى لا يرتبط الجواب بالسؤال. فيعلم من ذلك أن الإمام عليه السلام اتقى وتقية لم يجب أجاب عن شيء آخر. الراوي معاوية بن وهاب سأل الإمام عليه السلام عن قول عامين وعن حكم هذه الكلمة أنه جائز وغير جائز، قال سلام الله عليه هم اليهود والنصارى ولم يجب عن هذا، كان جزءا من الرواية أو بيانا من صاحب المسائل. كيف ما كان سكوت الإمام عليه السلام يشعر بعدم الجواز، إذ لو كان هذا جائزا فما هو الوجه في سكوت الإمام عليه السلام عن الجواب؟ بل والتفر إلى أمر آخر، يحتمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن يكون ضميرهم يرجع إلى القائلين بهذه الكلمة يعني المخالفون، فقال عليه السلام هم اليهود والنصارى يعني الذين يقولون كلمة آمين هم اليهود والنصارى، فأجاب سلام الله عليه لا أنه ترك الجواب. سأل عن قول آمين بعد الفراغ من الحمد فأجاب سلام الله عليه أنه هم اليهود والنصارى يعني الذين يقولون هذه الكلمة هم اليهود والنصارى، فأجاب سلام الله عليه غايته أن الراوي لم يفهم الجواب وأجاب. على كل حال لو تمت الرواية سند الرواية تامن، لو تمت دلالته أيضا يكون حالها حال سيئة جميع من أنها مختصة بالمأموم بعد فاتحة الكتاب ولا دليل على التعدي إلى مورد آخر. ثم إن هنا رماية ربما يستدل بها على الكراهة، فيقال إن الجمع الدلالي بين هذه الرماية وصحيحة جميل وصحيحة معاوية بن وهب لو تمت دلالته يجمع بينهما بالحمل على الكراهة. وهي ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين، قال عليه السلام ما أحسنها وأخفض الصوت بها. هذا يمكن أن يقرأ هكذا ما أحسنها وأخفض الصوت بها، يعني أمر حسن جميل ولكن لا جهرا بل إخفاتا، ولعل من منع عن الجهر قول آمين وخسه يعني منع عن الجهر وجوز الخافز لعله استدل بهذه الرواية، فتكون الجملة الأولى ما أحسنها كلمة تعجب يعني أمر حسن جميل ولكن اخفض الصوت بها لا تأتي بها جهرا كلمة آمين، ائتي بها بل إخفاتا وخفزا. هذا احتمال، واحتمال أن يقال أن الإمام عليه السلام قال ما أحسنها يعني ما أحبها، ليست هذه الكلمة كلمة جميلة، وأخفز الصوت بها يعني تكون هذه الجملة جملة وأخفز من كلام الراوي، يعني أن الإمام عليه السلام جملة ما أحسنها لم يجهر بها وإنما خفز الصوت بها. فيكون واضحا في التقية أن الإمام عليه السلام بل على نحو الإخفاض قال ما أحسنها، فكلمة وأخفضت جملة وأخفضت الصوت بها يكون من كلام الراوي لا من كلام الإمام عليه السلام، وهذا بعيد جدا. والوجه في ذلك أن خفزة لم يستعمل على ما في اللغة من باب الإفعال والمزيد، بل هو ثلاثي مجرد، أخفز لم يستعمل، خفز الصوت لا أخفز الصوت، والمذكور في الرواية مع الهمزة، فطبعا يكون أمرا كون واخفز الصوت بها، ما أحسنها واخفز الصوت بها يعني لا تأتي بها جهرا
ولكن أتى به إخفاتا، إلا أنه لا يمكن العمل بهذه الرواية والجمع بينها وبين صحيحة الجميع بالهمل على التقية، فإن جملة ما أحسنها في مقام بيان بل في مقام الترغيب، وأن هذه جملة حسنة، وأي حسن ما أحسنها جميلة جدا، ولكن لا جهرا بل إخفاتا واخفض الصوت بها. وواجه أنه عند الشيعة لا أقل من الكراهة، فلا معنى للقول بأنه ما أحسنها إلا تقية، فهذه الرواية تلغى. والنتيجة ما ذكرنا أن الدليل في المقام منحصر بصحيحة جميل المتقدمة، والنهي ظاهر في الإرشاد إلى المانعية لا لمجرد التهريم، ولكن موردها خصوص فاتحة الكتاب بعد فاتحة الكتاب وفي صلاة الجماعة، التعدي إلى غير المورد لا دليل عليه فيقتصر على المورد، هذا فيما إذا أخذنا بإطلاقها. وأما إذا قلنا إنها منصرفة إلى ما يفعله العامة بما أنه وظيفة في الصلاة ومن غير قصد الدعاء، فالحكم حكم على القاعدة لا يختص بفاتحة الكتاب ولا بالمأموم، بل يجري في كل مورد. كل ما أتى الإنسان بهذه الجملة بقصد الجزئية بطلت لزيادة العمدية، أو إذا لم يقصد الدعاء بطلت لأنه من كلام الآدميين. والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسن مما ذكرنا أن عمدة ما يدل على بطلان الصلاة بكلمة آمين إنما هو الصحيحة الجميل، وغير هذه الصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على البطلان، وهذه الصحيحة موردها ما بعد فاتحة الكتاب في صلاة الجماعة. فإن قلنا بأن الحكم تعبدي وأن هذه الكلمة متى ما أطلق حتى فيما إذا قصد به الدعاء يكون مبتلا للصلاة يقتصر على مورده، وإذا قلنا إن الصحيحة منصرفة إلى ما هو المتعارف من الإتيان بهذه الكلمة لا بقصد الدعاء بل ربما بقصد الجزئية كما قد يتفق من بعض العامة، وإن قيل إن علماءهم لم يذهبوا إلى جزئيته، فالحكم بالبطلان على القاعدة ولا يختص بما بعد فاتحة الكتاب، بل كل ما أتي به يبطل الصلاة به، إما لأنه زيادة عمدية أو لأجل أنه من كلام الآدميين، ولكن هذا فيما إذا تعمد المصلي في الإتيان بهذه الكلمة، وأما إذا أتى بها سهواً فلا يوجب بطلان الصلاة لما ثبت من أن الجزئية والشرطية في غير الموارد المنصوصة التي منها الخمس يختص بها للعمد ولا يعمها للسهو، فلا يكون هذا قاطعا للصلاة فيما إذا وقع سهوا، وكذلك فيما إذا وقع لاضطرار كالتقية مثلا، يعني في موارد التقية يريد بالاضطرار التقية لأجل الاتقاء من العامة صلى وأتى بهذه الكلمة لا بأس بذلك، وذلك لما دل من الروايات الكثيرة من إجزاء الصلاة معهم على الكيفية التي يصلون بتلك الكيفية صلوا بصلاتهم، فلا حاجة إلى الإعادة بعد ذلك، بل يكون هذا مأمورا به في هذا الحال ولا يزر، يعني المانعية يسقط لا يكون مانعا. ولو فرضنا أنه خالف التقية وصلى بغير تأمين لم يقل آمين، قرأ الفاتحة بعد ذلك قرأ السورة وركع وسجد فصلى بغير تقية فهل يحكم بمثلان صلاته او لا يحكم بمثلان صلاته؟ الظاهر كما افاده الماتين ان لا يحكم بمثلان الصلاة من دون فرق بين ان يكون العامة قائلين بالجزئية ولو من جهالهم او لم يقولوا بالجزئية. قولهم بجزئية كلمة آمين للصلاة وعدم قولهم أجنبي عن الحكم بالبطلان وعدمه، والوجه في ذلك أن أدلة التقية إنما دلت على وجوب التقية نفسا، وأنه لا دين لمن لا تقية له. التقية واجبة بنفسها ولا يوجب دليل وجوب التقيه جزئيه كلمه امين للصلاه. لا يستفاد هذا من دليل التقيه ان في حال الاضطرار يكون هذا جزءا من الصلاه، بل امر بالاتقاء منهم والاتيان بالصلاه كما هم ياتون بالصلاه، لا بان يكون هذا جزءا بل واجب مستقل. فلو فرزنا أنه ترك هذا الواجب فقد أسمى من جهة تركه الواجب لا من جهة أنه لم يأتي بالصلاة على النحو المأمور به. الصلاة على حالها، يعني لا ينقلب كلمة آمين من المانعية إلى الجزئية. دليل التقية يرفع المانعية ويوجب الاتيان بها مستقلا. التقية واجبة مستقلا، لا أن تنقلب هذه الكلمة عن المانعية إلى الجزئية فتكون جزءا للصلاة حتى يكون تركها موجبا لبطلان الصلاة. هذا لا يستفاد من دليل التقية. سواء فرزنا أن العامة قالوا بوجوب ذلك أم لم يقولوا بوجوب ذلك، هذا مأمور الصلاة مأمور بها وليس هذا جزءا من المأمور به. فلو فرضنا أنه ترك التقية كان آثما من جهة ترك التقية والإتيان بالصلاة على حاله، الصلاة على حالها لم تتغير، وهذه الكلمة لم تكن جزءا من الصلاة ولا تكون أبدا. غاية الأمر أن المانعية تكون ساقطة. إذن لا وجه للقول بالبطلان فيما إذا كانت العامة يرون جزئية هذا للصلاة، فليكن رؤيتهم وفتواهم بالجزئية لو سمت أو من الجهال لا يوجب جزئية ذلك، بل الصلاة على حالها فهي محكومة بالصحة لعدم النقص فيها، وإن ارتكب المصلي محرما من جهة تركه التقية. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من المبتلات الشك في الصلوات الثنائية وفي الثلاثية وفي الركعتين الأوليين من الرباعية. إذا شك في ذلك يحكم ببطلان صلاته. ويأتي الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله. لأن الأصل في الشكوك في الركعات والبطلان، وإنما نخرج عن هذا الأصل أي القاعدة، نخرج بالأدلة الدالة على الصحة في بعض الموارد، لقوله عليه السلام في الصحيحة: إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة. هذه كبرا كلية نعتمد عليها في فروع الشكوك، وأن الأصل الأولي إذا لم يدر الإنسان كم صلى ولم يذهب وهمه إلى شيء لم يظن ذلك وكان متهيرا فأعد الصلاة، الصلاة محكومة بالبطلان. فمعناه أن الشاك مطلقا يحكم ببطلان صلاته كل ما دل الدليل على الصحة، كما في السكوت الصحيحة في الصلوات الرباعية بين الثنتين والثلاث بعد تمامية الركعتين والفراغ من السجدة الأخيرة، أو في الثلاث والأربع، أو في الأربع والخمس في بعض الفروض. كل ما دل دليل على الصحة نلتزم به.
يعني نخرج به عن هذه الكبرى وكل ما لم يدل دليل على صحته المعتمد هي هذه الصحيحة إذا لم تدرك مسلي ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة. فمعناه أن الصلاة مع الشك محكومة بالبطلان إلا فيما خرج بالدليل فنلتزم بالصحة في تلك الموارد. وأيضا والكلام يأتي في محله مفصلا إن شاء الله. وأيضا ذكر من مبتلات الصلاة ما إذا زاد في صلاته عمدا من دون فرق بين الأركان وغير الأركان. يدل على ذلك قوله عليه السلام من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا، وإن كان في بعض الروايات من زاد ركعته. وقد سبق في بحث القراءة عن السورة أن الإمام عليه السلام منع عن قراءة سور العزائم معللا بأن السجدة زيادة في الفريضة. فيظهر من ذلك أن الزيادة في الفريضة متعمدا موجبا لبطلان الصلاة وتفصيل الكلام في محله. وأما الأركان فهي فزيادتها ونقصانها موجب للبطلان من دون فرق بين العمد والسهو. أما بالنسبة إلى النقصان فواضح لأن المأمور به لم يؤت به في الخارج. وإجزاء الناقص عن الزائد يحتاج إلى دليل ولا دليل في الأركان من لا تعاد وغير لا تعاد. لا يجتزى بالفاقد إلا بدليل والدليل خاص بغير الأركان مثل حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمس. فبالنسبة إلى النقيصة الأمر واضح أنه بل يهتم ببطلان الصلاة من دون فرق بين العامد وغير العامد لأن المأمور به لم يؤت به. وأما بالنسبة إلى الزيادة فهذا مشهور بينهم وبين الفقهاء أن الأركان يوجب زيادتها بطلان الصلاة بل إذا كان عمدا أو إذا كان سهوا. لكن تقدم في بحث تكبيرة الإحرام التي هي ركن من الصلاة أيضا تقدم أنه لا دليل على بطلان الصلاة بزيادتها السهوية. الزيادة العمدية لا بأس به يبطل الصلاة به لأن الزيادة العمدية لا يختص بطلان الصلاة بها بل بالأركان بل يعم الأركان وغير الأركان. وأما بالنسبة إلى الزيادة السهوية فلم يدل دليل على بطلان الصلاة بذلك أي بزيادة التكبيرة. وهذه اللفظة أي لفظة الركن فضلا عن بيان حكمه وهو بطلان الصلاة بزيادتها لم يرد في آية ولا في رواية وإنما هي كلمة أحدثها الفقهاء واستلهوا بها عن هذه الأمور. وإلا فلفظة الركن غير مذكورة في شيء من الروايات. المذكور في الروايات عنوان الركوع عنوان السجود لا تعد الصلاة إلا من خمس عد منها الركوع والسجود. فعلم أن نقصان الركوع ونقصان السجود أو زيادة الركوع والسجود من زاد في صلاته ركعتان بل أعم من السهو والعمد. المقصود أن الحكم ثبت في الركوع وفي السجدتين. وأما بالنسبة إلى التكبيرة فلم يثبت ذلك أن الصلاة تبطل بزيادتها سهوا مقتضى حديث لا تعاد أنه لا تعاد الصلاة من زيادة التكبيرة سهوا. وتمام الكلام في بحث الخلل إن شاء الله تعالى. ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا أن المصلي إذا صلى وبعد ما فرغ من صلاته شك في صدور الحدث منه أثناء الصلاة حال الصلاة لم يكن شاكاً ولكن بعد الصلاة شك في ذلك. لا ينبغي الشك أنه لا يعتني بذلك إما للاستصحاب استصحاب بقاء الطهارة إلى الآخر. فالأجزاء مهرزة وجداناً وشرطها وهو الطهارة مهرز بالاستصحاب. أو إذا قلنا فأن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب حتى الاستصحاب الموافق كما في المقام يرجع إلى قاعدة الفراغ، يشك في صحة ما مزى من عمله، بل وكل ما مزى من صلاتك وتهورك فأمزه كما هو، محكوم بالإمزاء وبعدم الاعتناء بالشك، فعليه يحكم بصحة الصلاة بلا إشكال. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بل فرعين في المقام. أحد الفرعين أنه علم بالنوم الاختياري، علم أنه نام اختيارا، ولكن يشك في أن نومه الاختياري كان أثناء الصلاة أو أنه فرغ من صلاته ونامه. الآن يرى نفسه خارج الصلاة لا محالة، فإنه نائم. بعدما استيقظ من نومته علم أنه نام باختياره، ولكن لم يدري أن النوم الاختياري كان أثناء الصلاة، وبعد لم يفرغ من صلاته فيحكم ببطلان صلاته، أو أنه نام بعدما فرغ من صلاته اختيارا فيحكم بصحة صلاته. هذا فرع حكم هنا بصحة الصلاة. ثم ذكر الفرع الثاني أنه إذا علم أنه غلبه النوم فنام بغير اختياره، يدري أن النوم لم يكن باختياره، ولكن يشك في أن النوم غير الاختياري كان حال الصلاة، غلبه النوم حال الصلاة فنام ولم يتم صلاته، أو أن النوم بل بغير الاختيار إنما ترى عليه بعد الصلاة. هنا حكم بفساد الصلاة، قال لابد من الإعادة، ففرق بين النوم الاختياري، يعني احتمال النوم الاختياري، واحتمال النوم بغير اختياري. وذكر بعد هذا من أمثال القسم الثاني ومن أفراده ما إذا رأى نفسه نائما وهو في السجدة، ولكن لا يدري أن هذا النوم الذي غلب عليه هل غلب عليه في السجدة الأخيرة من الصلاة فالصلاة باطلة، أو غلب عليه في سجدة الشكر بعد الصلاة فالصلاة سيئة. من مصادق الفرع الثاني غلبه النوم، ولكن لا يدري أن غلبة النوم كانت في السجدة الأخيرة أو كانت في سجدة الشكر بعد الصلاة. فهنا فرعان، أحدهما بل ما إذا علم بأن النوم اختياري ولكن شك في أنه كان أثناء الصلاة أو بعد الفراغ. الثاني فيما إذا علم أن النوم لم يكن باختياره فإنما غلبه النوم، ويشك في أنه كان أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة. حكم بالصحة في الفرض الأول وبالبطلان في الفرض الثاني. أما الصحة في الفرع الأول فمبني على جريان قاعدة الفراغ في المقام، كل ما مزى من صلاتك وتهورك فأمزه كما هو، كل شيء مما مزى فأمزه كما هو. فيدنى بأن قاعدة الفراغ في المقام جارية ومعه يحكم بصحة الصلاة، ولكننا ذكرنا عند البحث في قاعدة الفراغ وفي المسائل المتفرقة ذكرنا أن قاعدة الفراغ بمقتضى التعليل في رواية الوضوء وفي رواية الصلاة، قوله عليه السلام فإنه حينما يتوضأ أذكر منه حينما يشك، وقوله عليه السلام في الصلاة فإنه أقرب إلى الحق أو أقرب إلى الواقع حينما كان يصلي، الوقت الذي كان يصلي كان أقرب إلى الحق من هذا الوقت من وقت الشك. يستفاد من هذين التعليلين أن قاعدة الفراغ إنما جعلت في مورد يكون احتمال البطلان مستندا إلى احتمال الغفلة، غفل فلم يأتي بجزء أو لم يأتي بشيء. في مثل ذلك يجري قاعدة الفراغ، وأما إذا لم يكن كذلك لا يدري أنه حين العمل أذكر، لا لعله هو أبتل صلاته بداع من الدواعي فنام اختيارا، وعليه فلا بد من التفصيل في المقام. بينما إذا احتمل المكلف بعد الفراغ من صلاته وعلم أنه نام اختيارا ولم يدر أنه نام أثناء صلاته أو بعد الصلاة، ولكن يحتمل أن إبطاله كان إبطالا اختياريا لأنه رأى نفسه محتاجا إلى النوم، ولأجل ذلك إما أنه لم يبالي بقطع الصلاة أو لا يرى حرمة قطع الصلاة فنام أثناء الصلاة اختيارا فأبتل صلاته متعمدا. هذه المسألة سارية لا يختص بالنوم، نفرزه في المبتلات الأخرى أيضا، يعلم بأنه تكلم متعمدا ولكن لا يدري أن تكلمه متعمدا كان أثناء صلاته أو بعد صلاته، يعلم بأنه أكل متعمدا أيضا لا يعلم بأنه كان أثناء صلاته أو بعد الصلاة إذا كان الأكل مانعا من الصلاة. فكيفما كان المسألة جارية، يعني أي مبتل من أي أنواع المبتلات، إذا علم المكلف بأنه أتى به اختيارا ولكن لا يدري أنه أتى به أثناء الصلاة ليحكم ببطلان صلاته، أو أتى به فيما بعد الصلاة حتى يحكم بصحة صلاته، إذا احتمل إبطال الصلاة وأنه أبطل صلاته متعمدا فهذا ليس موردا لقاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ مورده احتمال الغفلة، فإنه حينما يتوزأ أذكر منه حينما يشك، فالمفروض أنه لا يترك اختيارا ولا يبطل وضوءه أو صلاته اختيارا، وإنما منشأ الاحتمال هو الغفلة، والإنسان حينما يتوزأ ويشتغل بالعمل أذكر منه حينما يشك. بناء على ذلك قاعدة الفراغ لا تجري، وإذا لم تجري قاعدة الفراغ ليس هنا شيء يكون مأمنا بالنسبة إلى الصلاة لاحتمال أنه لم يأتي بالأجزاء المتأخرة. يحتمل أنه أحدث أثناء صلاته فرفع اليد عن الصلاة ولم يأتي بالأجزاء المتأخرة، ليس هنا شيء مأمن، بل مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بتلك الأجزاء فيحكم ببطلان الصلاة. وأما إذا فرزنا أنه لا يحتمل قصد البطلان وأنه أبطل صلاته، يعلم بأنه نام اختيارا ولكن يحتمل أن نومه الاختياري كان بعد الصلاة، ويحتمل أن نومه الاختياري كان أثناء الصلاة غفلة منه أنه يصلي، غفل عن أنه يصلي فنام اختيارا، يعني أتى بالنوم الاختياري من جهة الغفلة عن الصلاة لا من جهة قصده إبطال الصلاة. في مثل ذلك لا بأس بجريان قاعدة الفراغ، لأنه حينما يتوزع أذكر، حينما كان يصلي لا يغفل بمقتضى التبع العادي حتى يأتي بالنوم الاختياري. فالصحيح أن يفصل في هذه المسألة في النوم الاختياري، بينما إذا احتمل إبطال الصلاة بنومه الاختياري وما إذا لم يحتمل ذلك، يدري أنه لم يتعمد إبطال الصلاة ولكن يحتمل الغفلة والإتيان بالنوم الاختياري أو بالتكلم العمدي مستند إلى غفلته عن الصلاة، غفل أنه يصلي فتكلم أو أكل أو استدبر القبلة أو أحدث وغير ذلك من المبتلات. ففي الصورة الثانية ما إذا كان احتمال البطلان مستندا وناشئا عن احتمال الغفلة في الصلاة كل ما مزا من صلاتك بثهوريك فأمزه كما هو لا يعتلى بذلك. بمقتضى قاعدة الفراغ نبني أن الأجزاء الأخر أيضا قد أتى بها لعدم الغفلة، لأصالة عدم الغفلة، فقد أتى بتلك الأجزاء ولم يترك منها شيئا. وأما إذا كان منشأ ذلك هو احتمال إبطاله للصلاة، قاعدة الفراغ غير جارية، حينئذ لابد من عادة الصلاة. هذا في الفرع الأول، وأما الفرع الثاني فنتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه ما إذا فرزنا أن المصلي شك بعد الصلاة بأنه أتى بقاطع من القواطع، أتى به متعمدا وباختياره كالنوم مثلا، يعني مثله بالنوم، احتمل أنه نام اختيارا. وذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بهذا الشك ويمزي. واستند في ذلك قدس سره إلى قاعدة التجاوز يقينا، ولكن ذكرنا أن شمول قاعدة التجاوز لبعض صور هذه المسألة هذا الفعل محل إشكال بل مانع، وذلك لأنه قد يحتمل أنه غفل عن أنه في الصلاة فنام اختيارا. في مثل ذلك لا بأس بالتمسك بقاعدة التجاوز، فإنه حينما يتوضأ أذكر منه حينما يشك، حينما كان يصلي أذكر منه حينما يشك، فلا يعتني بهذا الاحتمال. وأما إذا فرضنا أنه احتمل إبطال صلاته اختيارا فنام عليكم السلام ورحمة الله، فنام عن اختيارين متعمدا في إبطال الصلاة، مثل هذا خارج عن موارد قاعدة الفراغ، فإن التعليل في قاعدة الفراغ يوجب اختصاصه بما إذا كان احتمال البطلان مستندا إلى الغفلة لا إلى غير ذلك. ومن هنا يظهر الحال في الفرع الثاني، وهو ما إذا علم أنه غلبه النوم ولكن لا يدري أن النوم غلبه وهو في الصلاة أو أن النوم غلبه بعد الصلاة. قاعدة الفراغ منصرفة عن ذلك، فإن قاعدة الفراغ ينظر إلى حال المصلي نفسه، وأن المصلي لا ينقص شيئا ولا يزيد شيئا مع عدم غفلته، الفرض أنه في مقام الامتثال. فكل ما احتمل نقصان أو زيادة مستندا إلى غفلة الفاعل لا يعتنى به. وأما المصادفات الاتفاقية فالقاعدة منصرفة عن ذلك، ولأجل هذا ذكرنا أن صورة العمل إذا كانت محفوظة لا تجري قاعدة الفراغ. فلو علم المكلف أنه توزأ بهذا المايع بخصوصه وبعينه، وبعد الوزو شك في أنه ماء أو ليس بماء، لا يمكن التمسك بقوله عليه السلام كل ما مزى من صلاتك وسهورك فأمزه كما هو، لأن هذا الشك أنه مايع أو غير مايع، بل هذا الشك لا يدفعه إلا المصادفة الواقعية الخارج عن اختيار المكلف، فحسب الواقع يكون هذا ماء. وقاعدة الفراغ غير ناظرة إلى المصادفات الواقعية، أو لو فرضنا أنه صلى إلى جهة خاصة وهو جالس ويعلم أنه صلى إلى هذه الجهة وبعد الصلاة شك في أن هذه الجهة جهة القبلة أو ليست بجهة القبلة، قاعدة الفراغ لا تتكفل لإثبات أن هذه الجهة هي جهة القبلة. فكما أنه فيما إذا كان صورة العمل محفوظة لا تشمل قاعدة الفراغ باعتبار أنه لا ينظر إلى المصادفات الواقعية، كذلك في المقام لو فرضنا أن هذا النوم
وقع بعد السلام فهو أمر من باب الاتفاق المفروض أن النوم غلبه، فيحتمل أنه لم يتم صلاته لا لأجل الغفلة بل لأجل أمر اتفاقي خارجي، ويحتمل الصحة أيضا باعتبار أن غلبة النوم كانت في خارج الصلاة، فهذه الموارد خارجة عن موارد قاعدة الفراغ، إذن يحكم في أمثال ذلك بالبطلان، لأن الشك شك في مرحلة الامتثال، ولا بد من إهراز المأمن في سقوط التكليف المعين الثابت بعدما كان التكليف ثابتا، وأنه لا بد من الإتيان بالصلاة صحيحة، نشك في وقوع هذه الصلاة في الخارج، ولا مأمن لإهراز أن هذا العمل مطابق للواقع، إذن قاعدة الاشتغال محكمة، فلا بد من الإتيان بصلاة أخرى. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا رأى نجاسة في المسجد وهو يصلي، فإن تمكن من إزالة النجاسة على نهو لا يستلزم محو صورة الصلاة ولا يستلزم فعلا كثيرا، كما إذا كان الماء حاضرا عنده ولم يحتج التطهير إلى مؤونة زائدة، فلا شك في وجوب ذلك أنه يزيل النجاسة وهو يصلي، لا مانع من ذلك كما ورد الأمر بغسل الثوب في الصلاة، بغسل بدنه في الصلاة إذا رأى نجاسة في بدنه أو في ثوبه يغسله ويبني على صلاته. وإذا فرضنا أنه لا يمكنه ذلك توقف إزالة النجاسة على قطع الصلاة، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يقطع صلاته عليه السلام، بل يتم صلاته وبعد الفراغ من الصلاة يزيل النجاسة. تقدم الكلام في هذه المسألة، بل إن البحث عن أحكام المساجد مفصلا، وذكرنا صور المسألة هناك، وقلنا إن الظاهر هو التخيير في أمثال المقام فيما إذا رأى نجاسة في المسجد وهو يصلي ولم يتمكن من إزالة النجاسة إلا بقطع الصلاة فهو مخير بين أن يقطع صلاته ويزيل النجاسة أو يتم صلاته ويزيل النجاسة بعد ذلك. والوجه في ذلك على نحو الإجمال والإشارة، قلنا إن الدليل حرمة قطع الصلاة لو تم فهو الإجماع على ما نتكلم فيه إن شاء الله قريبا، كما أن الدليل فورية إزالة النجاسة على المسجد أيضا هو الإجماع. المقتزيان قاصران لا إطلاقا للدليل حرمة قطع الصلاة حتى في هذه الصورة، ولا دليل على لزوم فورية إزالة النجاسة عن المسجد حتى في هذه الصورة، إذن لا مقتضي دليل الفورية تام ولا مقتضي وجوب إتمام الصلاة فيسقط كلاهما، فهو مخير بين أن يتم صلاته ويزيل النجاسة أو يرفع اليد عن صلاته ويزيل النجاسة وبعد ذلك يتم الصلاة. تقدم الكلام مفصلا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه وهو في الصلاة، أيضا تقدم الكلام في ذلك. قلنا إن الدليل بطلان الصلاة بالبكاء لا يشمل هذه الصور، مما كان البكاء لأمر ديني وللتقرب إلى الله سبحانه، فإن الدليل إنما ينظر إلى أمر دنيوي، فإذا ذكر ميتا له فبكى فقد قطع صلاته. الموضوع ذكر ميت له، وأما إذا كان البكاء لأمر ديني لغربة الإسلام مثلا أو لموت عالم من العلماء مثلا فضلا عن الإمام عليه السلام، وأنه مثلا يسلم في الإسلام سلما، من هذه الجهة يبكي، لا دليل على بطلان الصلاة بأمثال هذا البكاء، بل يصاب المكلف على بكائه هذا، بل كالبكاء للخوف من جهنم مثلا أو لطلب الجنة أو لغير ذلك مما يرجو إلى الخضوع بل وإلى التعبد لله سبحانه، كل ذلك لا بأس به، فالظاهر أنه مما لا إشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا شك المكلف بعدما سكت مقدارا في الصلاة أو أتى بفعل كثير وشك في أن هذا المقدار من الكسرة هل يكون ماهيا لصورة الصلاة أو لا يكون ماهيا لصورة الصلاة، ذكر أنه يبني على الصحة لا يعتري بهذا الشك. إذا لم يحرز أن سكوته وصل إلى حد المهو أو أن الفعل الكثير الذي صدر منه وصل إلى هذا الحد أي حد مهو الصلاة، لا يعتني بهذا الشك، يمزي في صلاته ويبني على الصحة. تقدم الكلام في كبرى هذه المسألة، يعني في بطلان الصلاة بالفعل الكثير أو بما يكون ماهيا للصلاة. قلنا قد يدنى الإجماع على بطلان الصلاة بعدة أفعال هي مانعة من الصلاة، العرف المتشرع بحسب ما ارتكز في أذهانهم نستكشف أن هذا ينافي الصلاة، كما أن القهقه والبكاء التكلم العمدي ونحو ذلك من الأفعال ينافي الصلاة، نستكشف هذا في فعل آخر بالإجماع مثلا كالأكل، فنلتزم بأن الأكل مطلقا كل ما صدق عليه أنه أكل ولو لقمة واحدة فهو مناف للصلاة. مرجع هذا إلى تقيد الصلاة بعدم هذا الشيء، كما أن الصلاة مقيد بعدم القهقهة والبكاء مثلا، فلنفرض أنه مقيد بعدم الأكل أيضا. إذا فرضنا هذا وثبت، وإذا شككنا في الموضوع الخارجي فلم ندر أن ما أخذ قاطعا أي اعتبر عدمه في الصلاة هل تحقق في الخارج أم لم يتحقق في الخارج، لا مانع من استصحاب عدمه. بقية الأجزاء والشرائط محرزة وجدانا، وهذا يحرز بالأصل فيلتئم المركب بذم الوجدان إلى الأصل كما هو الحال في بقية الشرائط أو الموانع أو الأجزاء. لا يعتبر في المأمور به أن يحرز جميع أجزائه بالوجدان، بل يصح إحراز بعض الأجزاء أو الشرائط التي منها عدم المانع يحرز بالأصل وبعضها الآخر يحرز بالوجدان. العبرة بإحراز متعلق التكليف، بأي محرز كان، كان المحرز وجدانيا أو كان تعبديا. وأما إذا فرزنا أن ما اعتبر عدمه لا لأجل ذلك من أن الصلاة مقيدة به، بل هي ليست بصلاة كالموالات، قلنا إن الموالات مقومة للصلاة كما هي مقومة لغير الصلاة، مما علمنا ارتباط بعض أجزاء الشيء ببعضه كالأذان مثلا، كما ذكره شهيد قدس الله نفسه، فلو أتى ببعض أجزاء الأذان وسكت طويلا ثم أتى بالبعض الآخر لا يصدق عليه أنه أذن، بل يقال أنه لم يؤذن، أتى في وقت بنصف الأذان وفي وقت آخر بنصف الآخر، لا يلزم هذا النصف بذلك النصف فلا يكون أذانا. وكالإيجاب والقبول في البيع والنكاح وغير ذلك في العقود لا بد من الارتباط بينهما، فلو انفصل زمانا معتدا به لا يكون هذا عقدا على ما ذكروه أنه لا بد من الاتصال بينهما. من هذا القبيل الصلاة، إذا فرزنا كما هو كذلك، إذا فرزنا أنه بحسب ارتكاز المتشرع المستفادة من أفعال الأئمة سلام الله عليهم ومن الروايات الواردة في مقام البيان بيان الصلاة علمنا أن أجزاء السلام متوالية، فلا يجوز أن يأتي بجزء ويصبر مدة مديدة من الزمان ثم يأتي بجزء آخر. في أول الوقت مثلا مثل الظهر يشرع في صلاة الظهر ويفرغ في الساعة العاشرة مثلا، يكبر فيجلس ويطالع مقدار ساعة مثلا أو ساعتين، بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب، أيضا يجلس ويطالع، بعد ذلك يركع، وهكذا. لا يكون هذا بصلاة. إذا فرضنا أن ما اعتبر عدمه في الصلاة ليس بمعنى أنه مانع وقيد الصلاة بعدمه كالقهقهة والبكاء والأكل مثلا، أفرز استفدناه من الإجماع فرزا، بل لأجل أن هذا لا يصدق عليه الصلاة لاعتبار ارتباط بعض الأجزاء ببعض، ولا بد من أن تكون الأجزاء متوالية إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك. لو شك المكلف في أن الموالاة المعتبرة في الصلاة المقومة لحقيقة الصلاة فإنها أمر اعتباري لا ينزم الجزء اللاحق بالسابق إلا بالموالاة، لو شك في تحققه وعدم تحققه لا يدري أن هذا المقدار من الزمان الذي سكت إما لشبهة مفهومية أو لشبهة موضوعية. حكم قدس الله نفسه، يعني فرز في المتن الماحي لصورة الصلاة، إذا شك في ذلك حكم بأنه يبني على صحة صلاته، ولا نعرف لها جوابا صحيحا، يعني الحكم بصحة الصلاة حينئذ لا نعرف له وجها صحيحا. فإن استصحاب بقاء الهيئة أو بقاء الموالاة أو ما يقرب من ذلك عدم الماهي بأي تعبير عبرنا لا يثبت أن الأجزاء الآتية اتصلت بالأجزاء السابقة. المعتبر ليس هو وجود هذا الشيء بنفسه، حتى يقال إن هذا يهرز بالوجدان وبقية الأجزاء والشرائط، يعني هذا بالأصل وبقية الأجزاء والشرائط بالوجدان، ليس هذا هو معتبرا في نفسه، يعني من أحد الشرائط كالطهارة مثلا، حتى نستصحب الطهارة فنقول إن الطهارة مهرزة وجدانا بالأصل، والركوع والسجود والقراءة والتشهد بالوجدان ليس كذلك، بل اعتبار هذا لأجل اعتبار اتصال الأجزاء اللاحقة بما تقدم. فاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية أو استصحاب عدم تحقق الماهي أو استصحاب بقاء التوالي مثلا، كل ذلك لا أثر له، لا يثبت أن الأجزاء اللاحقة اتصلت بالأجزاء السابقة. نعم، لو قلنا بالاستصحاب التعليقي حتى في الموضوعات الخارجية، بناء على ذلك لا بأس بأن يقال إن الأجزاء اللاحقة لو كنا أتينا بها قبل دقائق مثلا، قبل 5 دقائق، لكانت متصلة بالأجزاء السابقة، والآن كذلك فنأتي بها. ولكننا لا نقول بالاستصحاب التعليقي في الأحكام فضلا عن الموضوعات، وسيجيء الكلام في الاستصحاب التعليقي إن شاء الله تعالى. والقائل بجريان الاستصحاب التعليقي إنما يقول به في الأحكام لا في الموضوعات، والمقام من قبيل الموضوع، فأن يقال إن الأجزاء اللاحقة لو أتي بها قبل ذلك كانت متوالية وكانت متصلة ومنزمة إلى الأجزاء الماضية، والآن كذلك، لكن هذا الاستصحاب لا يجري حتى على القول بصحة الاستصحاب التعليقي فضلا عن أننا لا نقول بذلك. وأما التمسك في المقام بأصالة البراءة كما أن بعضهم فهو من الغرائب، فإن التوالي كما ذكرنا غير معتبر بنفسه، حتى نقول إن هذا المقدار الفاصل نشك في اعتبار عدمه في الصلاة أصالة البراءة الآن. ليس اعتباره باعتبار أنه بنفسه شرط التوالي، بل باعتبار انزمام الأجزاء الله قبل الأجزاء السابقة عرفان، وهذا مشكوك فيه. كون هذا صلاة لا نعلم به، ولا بد من إحراز الصلاة، يعني الذي تعلق به الأمر أن تكون الأجزاء بعضها متواليا لبعضين، علمنا هذا من الشارع ونشك في تحققه خارجا. لا ندري أن الأجزاء اللاحقة هل التحقت بالأجزاء السابقة ويصدق عليها أنها صلاة، والأجزاء الآتية من أجزاء الصلاة، أو أنها أمور أجنبية ولا تستسلم ما تقدم. فالظاهر أن في هذه المسألة، يعني ما إذا شك في التوالي بهذا المعنى أي بالمعنى الذي استكشفناه من ارتكاز المتشرع، ومن أنه يعتبر في صدق الصلاة أن تكون الأجزاء متوالية بعضها بعد بعضين، إذا اعتبرنا هذا المعنى كما هو معتبر وشككنا في التحقق الخارجي، مقتضى الأصل بل الاشتغال، ولا بد من إعادة الصلاة ثانيا لإحراز المأمور به، إذ ليس هنا ما يؤمننا بل ونحرز به انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج. هذا تمام كلامنا في القواطع، ويقع الكلام إن شاء الله في حرمة قطع الفريضة بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف بين الفقهاء ولا سيما المتأخرين أن قطع الصلاة الفريضة محرم، ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا، إذا شرع في الصلاة وجب إتمامها، بل أدى ذلك بعضهم على ما نسب إلى شارح المفاتيح أده من البديهيات، وأن هذا الحكم من الواضحات الضروريات، وبديهي أن قطع الصلاة محرم. دعوى الإجماع في المسألة مشكلة جدا، وذلك للجزم بأن مدرك المجمعين إنما هو الوجوه التي استدلوا بها على التحريم ولا أقل من احتمال ذلك. فلا يكون الإجماع في المقام إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم سلام الله عليه، ومجرد الاتفاق على ذلك إن تحقق، وإلا فالمخالف موجود، وقد نسب صاحب الهدايا قدس الله نفسه إلى بعض معاصريه القول بالجواز. لو تم الاتفاق في المقام ولم يكن مخالفون، لا يكون هذا إجماعا كاشفا عن قول المعصوم كشفا قطعيا، لاحتمال أنهم استندوا في ذلك إلى الوجوه المذكورة، وهي عدة وجوه استدلوا بها على عدم جواز القطع. من جملة الوجوه ما نسب إلى العلامة قدس الله نفسه من أنه استدل على حرمة قطع الفريضة بأن الإتمام واجب، فإذا كان الإتمام واجبا كان القطع محرما ولو تحريما عرزيا. والظاهر أن في هذا الاستدلال مخالفة واضحة، فإن المراد بوجوب الإتمام إن كان هو وجوب إتمام الصلاة من باب أن الصلاة فريضة ولا بد من الإتيان بها، وبما أنه أتي ببعض الأجزاء فيجب الإتيان بالباقي أيضا، فهذا واجب. نعم الإتمام واجب، فإن الأمر بالصلاة بعد لم يسقط، وإنما يسقط الأمر بتمامية أجزائها، وحيث إن الأجزاء لم تتم فيجب إتمام الصلاة، إلا أن هذا لا يدل على وجوب إتمام هذا الفرض، فإن المكلف مخير في امتثال الواجب بين إتمام هذا الفرض والإتيان بفرد آخر كما هو الحال في غير الصلاة من أفراد الواجبات الموسعة، فإذا شرع في واجب وله أجزاء تعبديا أو توسليا وشرع وأتى بمقدار من الأجزاء كان بحكم العقل مخيرا بين إتمام هذا الفرد وبين الإتيان بفرد آخر، فالإتمام بهذا المعنى بين كان واجبا حيث إن الأمر بالصلاة بعد لم يسقط إلا أنه لا يدل على وجوب إتمام هذا الفرد بخصوصه وانحصار الامتثال في هذا الفرد بعينه، بل له أن يمتثل في ضمن هذا الفرد وله أن يأتي بفرد آخر غير هذا الفرد. وإن أراد من قوله يجب إتمام الصلاة إتمام هذا الفرد بخصوصه فهو أول الدعوة ومصادرة واضحة، فإنه محل البحث ومحل الكلام أن الصلاة كالحج إذا شرع فيه وجب إتمامه أو أنه ليس كذلك، هذه أول الدعوة. بعد الشروع في هذه الصلاة القول بأنه يجب إتمامها فيحرم قطعها وجوب الإتمام أول الدعوة، فهذا الكلام هذا الاستدلال فيه مغالطة واضحة، واستدل على ذلك بقوله سبحانه ولا تبتلوا أعمالكم، قالوا إن الله سبحانه منع عن إبتال الصلاة عن إبتال الأعمال، والصلاة من أزهر الأعمال، فالإبتال محرم وما ثبت جواز القطع فيه بدليل إنما نخرج عن هذه الكبرى بذلك الدليل، وإلا فقطع العمل في نفسه محرم. هكذا قيل، والجواب عنها إذا ظاهر، فإن النهي عن إبتال العمل في قوله سبحانه لا بد أن يحمل على النهي عن الإبتال بعد الاتصاف بالصحة، كما هو ظاهر باب الإفعال أبتلى أي أوجد البطلان فيما كان صحيحا، فهو كان متصفا بالصحة في زمانين وبعد ذلك يعرضه الإبتال، والظاهر من العمل هو العمل المركب لا أجزاء العمل، يعني لا تبتلوا صلاتكم وصومكم وغير ذلك من الأعمال بعد اتصافها بالصحة، لا توجدوا فيها صفة البطلان بعد الاتصاف بالصحة لا تبتلوا. فظاهر هذا الكلام يعني ظاهر النهي عن الإبتال، والإبتال ظاهر في إيجاد البطلان بعد الاتصاف بالصحة، هو الإتيان بشيء بعد العمل يبتل به العمل السابق فيهبط، كما في قوله سبحانه لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بعدما تصدق على فقير يبتل صدقته بالمن أو بأذى الفقير فتكون الصدقة كلا صدقة فيحكم عليه بالبطلان بعد الاتصاف بالصحة. هنا أيضا كذلك الإتيان بأعمال أظهرها الكفر والارتداد، نعوذ بالله إذا كفر الإنسان وارتد بعدما أتى بأعمال صالحة تبطل تلك الأعمال بلا فرق بين العبادات وغير العبادات، فالنهي نهي عن الإبطال بعد العمل، وأين هذا من إيجاد ما يبطل العمل في أثنائه؟ والذي يدلنا على ذلك إن لم ندعي أنه ظاهر الجملة كما في قوله سبحانه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذي يدلنا على ذلك أن الاحتمال الأول يعني النهي عن الإبطال أثناء العمل هذا غير محتمل لإرادته من هذا الكلام، فإنه مستلزم لتخصيص الأكثر. أي عمل غير الصلاة التي نتكلم فيها يحرم قطعه ويحرم إبطاله بعد الشروع فيه غير العبادات بتمامها
العبادات ايضا كذلك النوافل بل من الصلوات وغير الصلوات من العبادات لا يحرم قطع الا فيما دل دليل بالخصوص لا يحرم قطع شيء منها مثل القضاء مثلا بعد تجاوز النصف بعد الزوال لا يجوز قطع قضاء الصوم مثلا موارد خاصة دل الدليل على وجوب الإتمام وإلا فالواجبات وغير الواجبات من العبادات لا دليل على حرمة قطعها يعني ليس بمحرم من جزما فالالتزام بأن النهي في الآية المباركة النهي عن الإبطال في الأثناء يعني الإتيان بشيء يحكم معه ببطلان العمل هذا يستلزم تخصيص الأكثر وتخصيص الأكثر مستهجن فلا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على حرمة قطع الفريضة فهذا الاستدلال أيضا غير تام واستدل في المقام على حرمة القطع بعدة من الروايات منها الروايات المتقدمة في تكبيرة الإحرام وفي التسليمة مما دل على أن تحريمها التكبير وتهليلها التسليم فكأن المكلف حينما شرع في الصلاة فقد حرم عليه المنافيات حرم ذلك بالتكبير وإذا سلم يجوز ذلك من الكلام وغير الكلام فقالوا إن هذه الروايات تدلنا على تحريم عدة من الأفعال بعد تكبيرة الإحرام وجوازها وتهليلها بالتسليمة والجواب عن ذلك أولا تقدم الكلام في بحث التسليمة تقدم الكلام أنه لم نجد رواية صحيحة يعني معتبرة حتى الموثقة ذكر فيها هذه الجملة أن التهليل بالتكبير تحريم بالتكبير والتهليل بالتسليم وإنما ذكر هذا في جملة من الروايات كان في أسنادها ضعف وكلها ضعيفة وإنما الوارد في الروايات افتتاحها التكبير واختتامها التسليم أولها التكبير وآخرها التسليم ولذا عبر عن التكبير في عدة من الروايات بتكبير الافتتاح لا بتكبيرة الإحرام كما في كلمات الفقهاء يعبر بتكبيرة الإحرام في الروايات عبرت بتكبيرة الافتتاح يفتتح به الصلاة فهذه تكبيرة الافتتاح وختامها بالتسليم يعني أولها هذا وآخرها التسليم لم يذكر هذه الكلمة في رواية معتبرة حتى نستدل به ونقول إن الإتيان بالمنافي محرم في الصلاة وعلى تقدير التسليم أنه ورد في رواية معتبرة فرزان لم يظهر أن المراد بالتحريم والتهليل هو التحريم والتهليل التكليفيات لم يظهر ذلك بل الظاهر أن المراد التهليل والتحريم الوزعيان يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يجوز له وزعا أن يتكلم أو يتقهقه أو يستدبر القبلة أو يحدث أو غير ذلك من المنافيات كل ذلك يحرم عليه أي يحرم عليه وزعا وإنما يحل هذه الأمور بالتسليم بعد ذلك لا مانع لا يحكم بالبطلان فيما إذا أحدث بعد التسليم أو تكلم أو نام أو غير ذلك فلم يظهر من هذه الروايات أن التحريم والتهليل أريد به التهليل والتحريم التكليفيان بل الظاهر أنه أريد بهم التحريم والتهليل الوزعيان إذن لا يحكم غايته أنه يحكم بمثلان الصلاة ولا يستفاد منها حرمة قطع الصلاة حرمة تكليفية والذي يدلنا على ذلك أن المراد بالتحريم والتهليل هو التحريم والتهليل الوزعيان دون التكليفي يعني الحكم التكليفي يدلنا على ذلك شمول هذه الروايات للنافلة أيضا فإنها في مقام بيان ماهية الصلاة لا خصوص الفريضة الصلاة تحريمها التكبير، جعل التكبير تحريما لها وجعل التسليم تهليلا لها. هذه الروايات في مقام بيان ماهية الصلاة دون صلاة الفريضة، فكما أنها شاملة لصلاة الفريضة شاملة لصلاة النافلة أيضا. في صلاة النافلة أيضا فيه تكبيرة الإحرام وفيه التسليم، ما أن صلاة النافلة لا يحرم قطعها بلا إشكال. فعموم هذه الروايات يعني إطلاقها، هذه الروايات للفريضة والنافلة أقوى شاهد على أن المراد بالتحريم والتهليل ليس هو التحريم أو التهليل التكليفي، بل التحريم أو التهليل الوزعي. فإذا لا يدلنا هذه الروايات على عدم جواز القتل مضافا إلى ضعف سندها كما قلنا. استدل أيضا بما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بسند صحيح عن زرارة عن أبي بصير. في هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام أن من كسر سهوه ويشك كثيرا لا يعتني ويمزي في صلاته. في ذيل هذه الصحيحة أولا ذكر أنه يعيد في من لا يدري كم صلى، قال عليه السلام يعيد صلاته. قلت يكثر عليه الشك، قال عليه السلام يمزي في صلاته. ثم قال عليه السلام بعد هذا لا تعبدوا من أنفسكم الخبيث، من الشيطان، لا تعبدوا من أنفسكم نقض الصلاة، فإن الخبيث، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عبد. بله، فإذا شك أحدكم، قريب من هذا اللفظ أو وهم ظاهرا عبر في الوهم، يمزي ولا يكسر نقض الصلاة، لا يفعل ذلك يبطل صلاته، يبطل مرة مرتين لا يبطل، لا فإن الخبيث معتاد لما عبد. فإذا شك أحدكم كسر، فإذا كسر الوهم، يا فإذا كسر على أحدكم الوهم، قريب من ذلك لفظ الرواية، فليمزي ولا يكسرن نقض الصلاة. بعد ذكر أم الله عليه بعدها فإذا فعل ذلك مرارا لم يعد الشك. الإمام عليه السلام عالجه بأن كثير الشك لا يكسر نقض الصلاة، إذا فعل ذلك مضى مدة من الزمان لم يعد الشك. بعد ذلك ذكر قال عليه السلام يا زرارة إن الشيطان يحب أن يطاع، فإذا عصي لم يعد. استدلوا بهذه السيئة على أن قطع الصلاة محرم لقوله عليه السلام لا يعبدن من أنفسكم بل نقض الصلاة، فنهي عن ذلك عن نقض الصلاة، وهذا دليل على حرمة النقض. والجواب عن هذه السيئة إذن واضح، فإن الإمام عليه السلام في مقام بيان عدم اطاعت الشيطان و عدم الاعتناء بالشك، اذا لم يكن الشك عاديا و كان ناشئا من وسوسة الشيطان، هذا الشك لا يعتنى به. فنهى عن تأمید الشيطان لا يعبدن احد من انفسكم نقض الصلاة. نقض الصلاة لا يكون عادة لكم، فإنه من تحريك الشيطان ومن وسوسة الشيطان، وهو معتاد لما عبد، يعتاد ذلك. فإذا لم يعتن الإنسان وفعل ذلك مرارا لم يعد الشك، فإنه يحب أن يطاع، فإذا عصي لم يعد، يرى أن الإنسان لا يطيعه فلا يعد. فهذا نقض عن التعبيد وأن جعل هذا عادة للشيطان، هذا ممنوع، لا أن نقض الصلاة في نفسه ممنوع، ولذا لا يفرق في ذلك بين الصلاة وبين الوضوء وبين سائر العبادات التي لا إشكال في جواب قطعها. الممنوع هنا إنما هو تعويد الشيطان من النفس وأن يكون هذا عادة له. فنقض الصلاة نهي عن نقض الصلاة بهذا العنوان بعنوان التعويد. بل في الربا في هذه الصحيحة إشعار بل دلالة على الجواز في نفسه لقوله عليه السلام ولا يكسرن أحدكم نقض الصلاة، نهي عن الإكسار باعتبار أنه ينشأ من الوسوسة ومن تهريك الشيطان، وإلا لكان النهي عن النقض أولى بأن ينهى عن إكسار النقض. قال عليه السلام ولا يكسرن أحدكم نقض الصلاة، فالنهي نهي عن الإكسار لا نهي عن النقض نفسه. ولو كان النقض في نفسه محرما لكان هذا أولى بالنهي. فالذي يظهر من هذه الصيحة أن النقض في نفسه لا بأس به، وإنما نهي عن باعتبار أنه إطاعة للشيطان يوسوس الشيطان، فإذا أطاعه الإنسان ونقض الصلاة يعود ثانيا وثالثا ورابعا وهكذا، فإذا عصي لم يعد. فليس النقض في نفسه منهيا عنه، وإنما هو منهي عنه من جهة إكساره، يعني من جهة متابعة الشيطان. فالصحيحة إن لم يكن لها دلالة على الجواز في نفسه فلا ريب في أنها غير دالة على عدم الجواز، فهذه الصحيحة أيضا لا يمكن الاستدلال بها. استدل على عدم الجواز بعدة من الروايات وهي كثيرة، التي أمر الإمام عليه السلام فيها بالمزي في صلاته، يمزي في صلاته. عدة من هذه الروايات وردت في الرعاف، أن الرجل يصلي فيبتلي بالرعاف، قال عليه السلام يغسله ويمزي في صلاته. عدة من الروايات أمر، بل في بعضها نهي عن الغسل، قال يمزي يا يبني على صلاته ولا يقطع الصلاة. فقالوا إن هذه الروايات الكثيرة، روايات كثيرة معتبرة، دلت على وجوب المزي. لو لم يكن قطع الصلاة محرما لم يكن وجه للأمر بالمزي في الصلاة، يبني على صلاته يمزي في صلاته، بل قال عليه السلام ولا يقطع صلاته. قالوا إن هذه الروايات دليل على الجواز، على عدم الجواز، وأن قطع الصلاة محرما. الجواب عن هذه الروايات أيضا بازهون، فإن هذه الروايات في مقام بيان الحكم الوضعي لا في مقام بيان الحكم التكليفي، يعني أن هذا المقدار من العمل الذي لا يكون مستلزما لمناف من منافيات الصلاة من التكلم أو الاستدبار أو الفصل الطويل، هذا لا يضر في الصلاة يمزي في صلاته. هذا الأمر ليس للوجوب، بل إنما هو في مقام توهم الحذر، وأن الصلاة قد بطلت بالغسل ونحو ذلك أو بخروج الدم بالرعاف. فأمر سلام الله عليه أن الصلاة لم تبطل، بل يمزي في صلاته، يعني يحكم بالصحة، لا أن هذا وجوب تكليفي جديد زائدا على وجوب أصل الصلاة، بل هذا هو وجوب أصل الصلاة للمكلف أن يمتثله في ضمن هذا الفرد. وكذلك قوله عليه السلام ولا يقطع الصلاة أيضا في هذا المقام يتوهم أن القطع واجب باعتبار أن الصلاة قد بطل بهذه الأفعال أو بخروج الدم، خرج الدم فغسله ربما يحتاج إلى المشي خطوة أو خطوتين أو أكثر فيتوهم بطلان الصلاة، فأمر سلام الله عليه بعدم البطلان وأنه يمزي في صلاته. فهذه الروايات التي ورد فيها الأمر بالمزي أو بالبناء بل نهي عن القتل ليس شيء منها ظاهرا في الحكم التكليفي، وإنما هي ناظرة إلى الحكم الوضعي، وأن الصلاة لم تبطل بهذه الأفعال فهو يمزي في صلاته. وأزعف من الجميع الاستدلال بعدة روايات أيضا كثيرة، الناهية عن التكلم بالصلاة، الناهية عن الالتفات بالصلاة، الناهية عن الاستدبار بالصلاة، لا يلتفت ولا يستدبر في التكفير كذلك، لا يكفر قريبا إذا كان التكفير، وغير ذلك من الروايات التي ورد فيها النهي عن المنافيات. فقالوا إن قطع الصلاة إذا لم يكن محرما لم يكن وجه للنهي عن هذه الأمور، الأمور المنافية. لماذا نهى الإمام عليه السلام؟ غايته أن الصلاة تبطل فيأتي بصلاة أخرى غير هذه الصلاة، لعل هذا أزعف الوجوه غير الوجه الأول الذي ذكر الله من العلامة الأمر بالإتمام. والوجه في ذلك أننا ذكرنا مرارا أن هذه النواهي لا دلالة فيها على النهي التكليفي، كما أن الأوامر لا دلالة فيها على الوجوب التكليفي. إذا أمرنا بشيء في الصلاة، بالذكر في الركوع مثلا، بالتشهد في الصلاة مثلا، بل بالقيام على القراءة وغير ذلك مما ورد، الاستقبال على الصلاة، لا يستفاد من هذه الأوامر الوجوب التكليفي، كذلك لا يستفاد من هذه النواهي النهي التكليفي، بل هي إرشاد إلى اعتبار عدم هذه الأمور في الصلاة. النهي عن التكفير معناها أن الصلاة مقيدة بعدم التكفير وبعدم وضع إحدى اليدين على اليد الأخرى، بل تعزيما. وكذلك الاستدبار، النهي عن الاستدبار أو التكلم أو الالتفات الفاحش، النهي كاشف عن اعتبار عدم هذه الأمور في الصلاة، كما أن الأوامر كاشفة عن اعتبار وجود تلك الأمور في الصلاة. إذن لا يستفاد من شيء من هذه النواهي النهي التكليفي، غايته النهي الوزعي. وعلى ما ذكرناه فلم يظهر من آية أو رماية حرمة قطع الصلاة بما هو قطع، يعني في نفسه، بل من كان بإنوان إطاعة الشيطان بإنوان الوسواس أمر آخر. بهذا العنوان لم يظهر من شيء من الروايات حرمة قطعه، فما ذهب إليه بعض معاصري صاحب الهدايا قدس الله نفسه يذكر عن بعض مشايخه، الظاهر أن التوقف في محله وإن كان الاحتياط بله مما لا بأس به. يقع الكلام في أنه على تقدير الالتزام بالحرمة، لو قلنا بأن قطع الصلاة محرمان هنا في الشكوك في غير موردين، قطع الصلاة اختيارا ما دام يمكن إتمام هذه الصلاة، فهل قطع الصلاة محرما على الإطلاق؟ لا أشكال أنه في النافلة ليس بمحرم على ما ذكروا، فهل يحرم القطع حتى في النافلة إذا كانت واجبة بالعرض بنذر أو بغير نذر؟ وهل هذا الحكم مختص بالفريضة الأولية أو بمطلق الواجب حتى فيما إذا كان أجيرا عن الغير؟ لو فرضنا أنه أجير عن الغير، آجر نفسه من غيره على أن يصلي عن أبيه أو عن أخيه أو عن شخص آخر، فهل يجوز قطع هذه الصلاة أو يحرم مثل ما يحرم الفريضة الأولية؟ وهل هذا الحكم مختص بما يجوز الاقتصار به في مقام الامتثال، أو إذا فرضنا أنه لا يجوز الاقتصار به في مقام الامتثال كما في بعض موارد العلم الإجمالي على ما نبين، هل يحرم قطعه أيضا، أو يجوز رفع اليد عنه والإتيان بصلاة أخرى؟ هذه الجهات نتكلم فيها إن شاء الله.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حرمة قطع الفريضة، وقلنا إن هذا الحكم مشهور بين الفقهاء، بل ادعى عليه الإجماع غير واحد من المتأخرين، بل نسب إلى بعضهم أنه عده من البديهيات.
كان كلامنا فيما استدل به على ذلك، وقد استدل على ذلك بما ورد في بعض الروايات من قولهم عليهم السلام تحريمها التكبير وتهليلها التسليم، وقد مر الجواب عن ذلك. قلنا إن هذه الروايات ضعيفة السند أولا، وما ورد في الروايات المعتبرة افتتاحها التكبير واختتامها التسليم بعنوان التهليل والتحريم لم ترد رواية صحيحة، على أن المراد بالتحريم والتهليل لم يظهر أنه تكليف، يعني تحريم وتهليل تكليفا، بل الظاهر أنه تحريم وتهليل وزعا، يعني إذا كبر فلا يجوز له وزعا أن يأتي بشيء من المنافيات كالتكلم والاستدبار ونحو ذلك، وبعدما سلم يهل له ذلك، أي لا يكون الكلام بعد السلام مبتلا للصلاة، فالصلاة مشروط بعدم التكلم إلى حين التسليم لا إلى ما بعده. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على ذلك، وقد يستدل بالروايات الدالة على المزي في الصلاة عند ارتكاب بعض الأعمال، مثل قتل الهيئة، قتل الأقرب، قال عليه السلام يقتله يقطع صلاته فيقتله ثم يبني على صلاته، أو فيما إذا ابتلي برعافين، قال عليه السلام يقطع الصلاة فيغسله ويبني على صلاته، وغير ذلك من الروايات. قالوا إنها ظاهرة في وجوب الإتمام وهو ملازم لحرمة القتل. تقدم الجواب عن ذلك أن هذه الروايات في مقام الإرشاد إلى عدم مبتلية هذه الأفعال، وأن الإتيان بهذه الأفعال لا يقطع الصلاة بل يبني على صلاته ويمزي، لا أن البناء على الصلاة ووجوب المزي واجب نفسي، لا يستفاد الوجوب النفسي من هذه الروايات. وقد يستدل بالروايات الناهية عن الإتيان ببعض المنافيات في الصلاة كالتكلم وغير التكلم، قالوا إن النهي عن المنافيات يدل على التحريم، على تحريم قطع الصلاة. أيضا تقدم الجواب عن ذلك، قلنا إن هذه النواهي إرشاد إلى المانعية لا إلى أن هذه الأفعال محرمة تكليفا، كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل مثلا، كما أنه يستفاد منه المانعية وأن الصلاة مقيدة بعدم ذلك، كذلك النهي عن بعض المنافيات كالاستدبار وغير الاستدبار لا يستفاد منه إلا أن هذا ينعى المنهي عن أخذ عدمه في الصلاة، لا أن النهي مولوي. وربما يستدل ببعض الروايات الأخرى التي علق فيها جواز القطع بالضرورة، وبما إذا رأى المصلي غريما له أو رأى عبدا عبده بلي وهو عابق، أو يرى غريما له وهو يطلب منه مالا مثلا، أو له دابة تشرد ونحو ذلك، علق جواز القطع بالرؤية هذه الأمور في الصلاة، فقالوا إنه يستفاد من ذلك أن الترخيص وجواز القطع مشروط بهذه الأمور فينتفي عند عدمها، فلو فرزنا أنه لم يكن شيء من هذه الأمور لا يجوز القطع. وعمدة ذلك الرواية الواحدة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبقى، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتغمفها على نفسك موارد الضرورة، فاقطع صلاتك فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الهية. قالوا إن هذه الرواية إن هذه الصحيحة، وكذلك رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، لكن رواية محمد بن يعقوب مرسلة، وكذلك رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل أيضا مثل ذلك. العمدة هي صحيحة حريز التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. قالوا إن في هذه الرواية قد أمر سلام الله عليه بل بقطع الصلاة، فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو فأتبع غلامك أو غريمك واقتل الهية. قالوا المستفاد من هذه الصحيحة أن جواز القتل مشروط بهذه الأمور، كأنه إذا كان في الصلاة فرأى، بل إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو هية تتخبفها على نفسك. إذا كان الجواز مشروطا بهذه الأمور فينتفي عند انتفائها، فلا يجوز القطع لغاية أخرى، والأمر لم يستعمل في الوجوب جزما فيكون الرخصة، يعني الأمر بالقطع يستفاد منه رخصة القتل وأنه لا نهي، يستفاد منه عدم الجواز عند عدم هذه الأمور. العمدة هي هذه السيئة. والجواب عن هذا أن هذه القضية ليس لها مفهوم سالمة من دفاع الموضوع، يعني الشرط سيق لبيان تحقق الموضوع، فإن الجواب ليس هو جواز القتع مطلقا. إذا رأيت غلاما لك فاقطع الصلاة، يجوز لك قطع الصلاة لتنام مثلا أو لتشرب أو لتأكل أو تمضي لحاجة أخرى، بل فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو فأتبع غلامك. القطع لهذه الغاية لأخذ الغلام الأبق أو لأخذ الغريم أو لقتل الهية. طب إذا الشرط إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، طب إذا لم تكن في صلاة فريضة طب لا موضوع لتوهم الحرمة، أو إذا كنت في صلاة فريضة ولم تر غلاما لك قد أبق، ما معنى قطع الصلاة لطلب الغريم أو لطلب الغلام؟ لا موضوع له. ليس الجزاء هو جواز القطع على الإطلاق لأي غاية كان، بل الجزاء هو قطع الصلاة لقتل الهية أو لطلب الغريم أو لطلب غلام له قد أبقى. فإذا فرضنا أنه لم ير ذلك لا معنى لجواز، يعني لا موضوع للقطع لهذه الغاية، فهذه القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع وسالمة بانتفاء الموضوع، فلا يكون له مفهوم، لا يستفاد من الرواية عدم الجواز في غير هذا الموضع. في هذا الموضع جائز، يجوز قطع الصلاة فيما إذا رأى غلاما له أو رأى غريما له أو رأى حية تتخمف منها على نفسه يجوز، وأما في غير ذلك لا يجوز، ليست الرواية تدل على ذلك. إذن هذه الصحيحة أيضاً ساقطة من جهة الدلالة. وأما الرواية الثانية رواها محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة، والرواية موثقة. قال سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف زيعته أو هلاكه، قال عليه السلام يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة. قلت فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب بها فيها عنة، فقال عليه السلام لا بأس بأن يقطع صلاته ويتهرز ويعود إلى صلاته. هذه الموثقة أيضا استدل بها على عدم جواز القتل فيما إذا لم يكن هذه الأمور والجواب والجواب بعينه، يعني هذه القضايا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ليس الجزاء والجواب في هذه الروايات جواز القطع مطلقا، بل جواز القتل للقطع لحفظ المتاع أو لأخذ الدابة مثلا التي تحتمل أنها تشرد أو يصيب بها عنت فيها عنت مثلا، القطع لهذه الغايات. ثم معلوم أن القطع لهذه الغايات جواز القطع مشروط بتحقق هذه الأمور، وإلا فلا موضوع له. فالجواب هو الجواب على أنه لا دلالة في هذه الروايات، في هذه الرواية على جواز القطع بالمعنى المتقدم، يعني يرفع اليد عن الفريزة ويبطل الفريزة ويأتي بهذه الأعمال، بل من المحتمل أن يكون المراد القاطع، يعني رفع اليد مؤقتا فيعمل هذا العمل ثم يرجع إلى صلاته، كما ورد في قتل الهية سابقا وفي الطفل مثلا، خاف أن الطفل بل يحترق بالنار يأخذ الولد ويحرزه وبعد ذلك يبني على صلاته. يعني هذه الصحيحة تكون من الروايات التي تدل على أن هذه الأفعال الجزئية لا تزر بالصلاة، ليست في هذه الرواية دلالة على جواز القطع بالمعنى الأخص، يعني بالمعنى المبعوث، بل يمكن كما ورد في الراف قال عليه السلام يقطع صلاته فيغسل أنفه ثم يبني على صلاته، ليس المراد هو من القتل القطع بمعنى الانفصال التام، بل بمعنى الانفصال المؤقت، يعمل هذا العمل يغسل الدم ثم يبني على صلاته. هنا أيضا كذلك قال عليه السلام لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته ثم يعود إلى صلاته يبني على صلاته، لا أنه يستقبل الصلاة ويعيد صلاته. فالرواية من هذه الجهة أيضا قاصرة الدلالة، فليست الرواية تدل لا هذه الموثقة ولا الصحيحة التي رواها الصدوق قدس الله نفسه، ليس فيهما دلالة على عدم جواز القتل في غير هذه الموارد. إذن ينحصر الدليل بالإجماع إن تحقق، وعلى ذلك فيقتصر على القدر المتيقن من التحريف. ذكر جماعة من الفقهاء أن المستثنى عنوان الضرورة، الاضطرار فيما إذا اضطر إلى قطع الصلاة جاز له قطع الصلاة، هذا لا يحتاج إلى دليل خاص، وإنما يدل عليه حديث الرفع رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، دليل لا ضرر. إذا فرضنا أن المزي في الصلاة ضرري ويترتب عليه ضرر على نفسه، كما فيما إذا رأى حية يتخلف منها على نفسه، أو ضرر مالي كما إذا كان له بل عبد ويخاف إباقه، أو كان له غريم ويخاف بل أن لا يتمكن من أخذ المال منه بعد ذلك، في هذه الموارد لا نحتاج إلى الدليل، يكفينا حديث الرب رفع عن أمتي ما اضطروا إليه والدليل لا ضرر، هذا من موارد الاضطرار والضرورة. وذكر بعضهم كلمة العذر، قالوا إنه يجوز قطع الصلاة لعذرين، ولكن المراد بالعذر أي شيئين الله يعلم ما أرادوا بكلمة العذر. وذكر بعضهم أنه يجوز القطع لحاجة دنيوية أو أخروية، دينية أو دنيوية، فيما إذا كانت له حاجة ويخاف فوتها من جهة إتمام الصلاة، إذا أتم صلاته يجوز له قطع صلاته. بما أن كلماتهم مختلفة إذن لا دليل على حرمة القتل
فيما إذا كانت هناك حاجة دنيوية أو أخروية، فإن القدر المتيقن على تقدير تحقق الإجماع إنما هو غير هذه الصورة، فإن جماعة ذكروا الجواز في هذه الصورة، فلو فرضنا أن له حاجة ولو دنيوية أو حاجة أخروية يفوته شيء لا مانع من قطع الصلاة، القدر المتيقن من الإجماع إنما هو غير ذلك. ولذا قسم الماتن قدس الله نفسه تبعا لمن تقدمه، قسم قطع الصلاة، وأن قطع الصلاة بل يحكم عليه بأحكام خمسة، قد يكون القطع حراما كما إذا لم يكن هناك مقتد له وإنما قطعه باشتهاء نفسه فقط هذا حرام، وقد يكون واجبا كما إذا توقف عليه واجب فوري مثل أداء الدين مثلا، أو إزالة النجاسة عن المسجد في بعض الصور فيما إذا لم يزل فعلا لا يتمكن فيما بعد، بل النجاسة على نهو تسري إلى المسجد فلا يتمكن من إزالته، أو إذا فرضنا أن النجاسة على نهو يستلزم وجودها في المسجد ولو آنا واحدا يستلزم هتك المسجد معروفا، كما في الميتة الأفنة مثلا يتعزى الناس من ريح هذه الجيفة النجسة، فلو لم تزل النجاسة عن المسجد لم يزل النجاسة عن المسجد كان هتكا للمسجد وغير ذلك. إذا فرضنا أن الواجب الفوري توقف على قطع الصلاة يكون قطع الصلاة حينئذ واجبا، فكما يحكم عليه بالحرمة في بعض الموارد يحكم عليه بالوجوب، أو إذا توقف حفظ نفس محترمة على ذلك مثل غريق يغرق أو سبي أو غير سبي بل قريب من النار ويخاف عليه من الحرق وغير ذلك، حفظ النفس المحترمة يتوقف على قطع الصلاة، في أمثال ذلك يحكم بالوجوب. وقد يكون مستحبا كما إذا كان مال يستحب حفظه، مال الغير ليس بمقدار حتى يجب حفظه من باب احترام مال الناس، قليل المال القليل ولكن إحسان في حق الغير، من جهة الإحسان مستحب، في مثل ذلك يستحب أن يقطع صلاته ويحفظ ذلك المال. وقد يفرز أنه مكروه كما إذا كان له مال يسير جدا بحيث لا يعتنى به، وهذا المال في معرض التلف وهو يسلي يأخذه الغير مثلا، في مثل ذلك قالوا إنه يجوز له، يجوز له ذلك بل هو مكروه إذا كان قليلا يسيرا جدا، إذا لم يكن يسيرا جدا لا يزره جائز، وإذا كان يسيرا جدا بحيث لا يعتنى به كفلس أو فلسين مثلا مكروه. العمدة في المقام قصور المقتزي، إن قلنا بأن المقتزي قاصر والمتيقن إنما هو قطع السلام بلا سبب مقتز له من حاجة دنيوية أو أخروية فلا إشكال في جميع ذلك، وإن قلنا بأن العبرة بالإضطرار كما ذكره جماعة، ولو استدلنا بمثل الصحيحة صحيحة حريز وقد تمت دلالته لو كان كذلك لابد من الاقتصار على موارد الضرورة، فإن المذكور في صحيحة حريز إنما هو هذه الموارد، له غريم بل رآه في الصلاة، أو له غلام رآه في الصلاة وهو في معرض الإباق، أو حية يتخفف منها على نفسه، نقتصر على هذه الموارد. التعدي لحفظ مال الغير بمجرد أنه مستحب، المستحب لا يكون مجوزا للحرام، كيف يجوز له أن يرتكب فعلا محرما وهو قطع الصلاة لأن يحرز مال الغير ويحفظه، إذا كان المال قليلا لا يجب حفظه أو إذا كان ماله في معرض التلف وهو قليل بحيث لا يعتنى به لا يشمله دليل لا زرر. ولكن بما أن المقتضي كان قاصرا يعني دليل التحريم من الأول لا يشمل هذه الموارد إذن لا مانع من القول بالاستحباب إذن في هذا الفرض. فلو رأى مال الغير في معرض التلف وهو مال يسير لكنه إحسان في حق الغير ومستحب ودليل الحرمة قاصر فلا مانع من الالتزام بجواز القطع حينئذ. ثم ذكر قدس الله نفسه قطع النافلة المنذورة. إذا فرضنا أنه نذر نافلة وشرع في هذه النافلة فهل يجوز له أن يقطعها أو لا يجوز؟ أما في غير موارد النذر فلا ينبغي الإشكال في جواز القطع لأن الدليل على ذلك إن كان هو الصحيحة المتقدمة صحيحة حريص فقد وردت صحيحة حريص في صلاة الفريضة فالنافلة لا دليل فيها على حرمة القطع. وإن كان المدرك والإجماع أيضا الأمر كذلك. الإجماع كثير من الفقهاء سره بجواز قطع النافلة فلم ينعقد الإجماع إلا في صلاة الفريضة فالنافلة في نفسها حكمها جواز القطع. وإذا تعلق بها النذر فكانت النافلة منذورة وشرع فيها هل يجوز له أن يقطعها أو لا؟ ذكر قدس الله نفسه توضيحا للواضح وإلا فغير قابل للذكر أن النافلة المنذورة التي شرع فيها إن كان هذه الصلاة بخصوصها متعلقة للنذر كما إذا نظر أنه بعدما فرغ من صلاته مثلا أو من صلاة الزيارة بلا فصل يشرع في صلاة النافلة في صلاة الزيارة مثلا بلا فصل. إذا كان النذر متعلقا بهذه الصلاة بخصوصها فلا ينبغي الشك في حرمة قطعها لا من جهة حرمة قطع الصلاة بل أنه مخالفة للنذر. وقد فرزنا أنه نذر هذه النافلة وبالنذر صار واجبا فيجب عليه إتمامها ولو فرزنا أنه خالف وقطع هذه الصلاة فعليه الكفارة لأنه خالف نذره. فهذا خارج عن محل الكلام يعني محل كلامنا إنما هو في جواز القتل وفي عدم جوازه من حيث أن هذا صلاة لا من حيث تعلق النذر بإتمامها خصوص هذه الصلاة تعلق النذر بها وأن يأتي بهذه الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة لو فرضنا أنه لم يأتي بذلك كان مخالفة للنذر وفيه الكفارة. هذا من توضيح الواضح. و اما اذا فرضنا ان النذر تعلق بطبيعی النافل لا بهذا الشخص بخصوصه كما نذر ان يسلي في هذه الليله صلاه الليل مثلا او نذر ان ياتي بنافله المغرب مثلا او بنافله الظهر فشرع في النافله فهل يجوز له ان يقطع وياتي بفرد اخر من هذا الطبيعي أو يجب عليه الإتمام؟ هنا اختار قدس الله نفسه الجواز وإن احتاط بلزوم الإتمام وعدم القطع والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. فإن دليل حرمة القطع إن كانت هي الصحيحة المتقدمة صحيحة حريص فموضوعها صلاة الفريضة والنافلة المنذورة ليست بصلاة فريضة. وإن كان الدليل على ذلك هو الإجماع فالقدر المتيقن أيضا هو صلاة الفريضة وغير صلاة الفريضة لا دليل فيها على حرمة القطع إذن الأمر كما ذكره أن النذر إذا تعلق بالشخص لا يجوز القطع لأجل النذر لا لأجل الصلاة وإذا تعلق بالطبيعي فله أن يرفع عن هذا الفرد ويأتي بفرد آخر إذا كان موسعا، بل لأن المأمور به والتبيعي لهذا الشخص هذا تطبيق المين، ولم يدل دليل على وجوب الإتمام فيجوز له قطع هذه الصلاة والإتيان بفرض آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. ذكرنا أن من جملة ما استدل به على حرمة قطع الصلاة الصحيحة التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه، وتقدم الكلام في هذه الصحيحة وقلنا إنه ليس لها مفهوم ليدل على عدم الجواز عند عدم حدوث هذه الأمور، وكذلك قلنا إنه استدل على ذلك بموثقة سماعه، وقلنا إن الجواب هو الجواب بعينه، ويزيد على ذلك أنه لم يعلم أن المراد بالقطع في هذه الموثقة هو القطع المستلح عليه، يعني إبطال الصلاة بحيث لا ينزم ما بعده إلى ما قبله. ومن المحتمل أن يكون المراد بالقطع رفع اليد موقتا والاشتغال بحفظ المال أو بأخذ الدابة مثلا التي يحتمل هلاكها أو يحتمل أن تذهب، وبعد ذلك يبني على صلاته، كما لعله الظاهر من قوله عليه السلام ثم يعود إلى صلاته. هذا الذي ذكرناه ثانيا إنما يتم في الجملة الأخيرة من هذه الرواية، يعني من الموثقة. فذكر سلام الله عليه أنه يقطع صلاته ويتهرز ثم يعود إلى صلاته، يعني يأخذ دابته فيكون على أمن من ذهابها، وبعد ذلك يعود إلى صلاته أي يتم صلاته، فلا يكون هذا مانعا من الصلاة فيكون خارجا عن محل الكلام، وهو قطع الصلاة بحيث لا تكون الأجزاء اللاحقة منزمة إلى الأجزاء السابقة. وأما الجملة الأولى فلا يمكن فيها الالتزام بذلك، بل نقتصر على الجواب الأول لقوله عليه السلام ويستقبل الصلاة، فرز أنه له كيسا ونسيه في مكان يخاف زيعته أو هلاكه أو متاعا آخر غير الكيس، كما في الرواية نسي كيسا أو متاعا له يخاف زيعته أو هلاكه، هنا فرز سلام الله عليه أنه يقطع صلاته ويحرز أي يحرز الكيس أو المتاع ثم يستقبل الصلاة. وظاهر قوله عليه السلام يستقبل الصلاة يعني من الأول، أي يبدأ في الصلاة من الأول، وهو معنى الإعادة. فلا يتم الجواب الثاني في هذه الجملة، بل الجواب الأول الصحيح والجواب الأول، وأن الموثقة كالصحيحة لا دلالة فيها على عدم الجواز في غير هذا المورد، غايته أنه في هذا المورد يجوز القطع، وأما أنه لا يجوز في غير هذه المورد لا تدل الرواية على ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا رأى في المسجد نجاسة أو حدثت النجاسة في المسجد وهو في الصلاة. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز له قطع الصلاة، فإن وجوب الإزالة دليله قاصر الشمول لمثل هذا المورد، فإن دليله هو الإجماع، ولم يعلم شمول الإجماع لمثل ذلك، يعني التأخير بمقدار دقيقتين أو دقيقتين أو 4 دقائق مثلا، وهو مشتغل بواجبين وبصلاتين، شمول الإجماع لمثله غير معلوم، إذن المتبع وحرمة قطع الصلاة لا يجوز له أن يرفع اليد عن الصلاة. هذا في السعة، وأما في الزيق فلا إشكال أنه لا يجوز رفع اليد لأن الصلاة أهم، فلا يجوز رفع اليد عن الصلاة والإزالة، بل في السعة أيضا كذلك لقصور شمول دليل وجوب الإزالة للمقام. تقدم الكلام في هذه المسألة مرار،
وقريبا أيضا تقدم وقلنا إن الدليل وجوب الإزالة قاصر الشمول، يعني فوريته قاصر الشمول لمثل المقام. بين علمنا من الخارج أو من بعض الروايات أن الشارع لا يرضى بتنجس المسجد لمنافاته مع غرز المسجد، ولكن التعجيل والإسراء على نحو لا يجوز له الإتيان بشيء آخر لم يدل عليه دليل إلا الإجماع، وهو قاصر الشمول للمقام. الأمر إن كان كذلك إلا أن دليل حرمة قطع الصلاة أيضا قاصر الشمول، فإنا ذكرنا أن الأدلة اللفظية لا يدل شيء منها على ذلك أي على حرمة القطع، فلو تم الدليل على الحرمة فإنما هو الإجماع لا غير، إذن هو إذن قاصر الشمول، فلم يعلم حرمة قطع الصلاة حتى فيما إذا كانت نجاسة في المسجد ويجب إزالتها، فالنتيجة يكون هو التخيير. نعم، فيما إذا فرزنا أنه يجب الفورية في الصلاة في الإزالة، كما إذا علم المكلف من حاله أنه لو لم يزل فورا لا يتمكن من الإزالة بعد ذلك، وإن لم تكن الإزالة في نفسها واجبا فوريا إلا أنه يكون فوريا بالعرض لعدم التمكن من الامتثال بعد ذلك، فبحكم العقل يجب الإسراء ويجب التعجيل لعدم تمكنه من الإتيان بذلك فيما بعد. وهذا هو الحال في جميع الواجبات الموسعة، إذا علم الإنسان من نفسه أنه إذا لم يأت بهذا الواجب يفوته الواجب ولا يتمكن من الإتيان به بعد ذلك، يجب أن يأتي به فورا. إذا كان الأمر كذلك لا شك في وجوب قطع الصلاة مقدمة للإزالة، فلا بد له من اختيار الإزالة، فالتخيير إنما هو في مورد يتمكن من الإتيان بكل منهما، ولكن إذا لم يتمكن من الإتيان بكل منهما فيما إذا صلى وفاتت الإزالة لعدم التمكن في مثل ذلك، إذا كان الواجب موسعا يعني كان وقت الصلاة وسيعا يجب عليه قطع الصلاة والإتيان بالإزالة، وإذا فرزنا أن الوقت ضيق يجب عليه الإزالة مشتغلا بالصلاة، ولو فرزنا أنه يستلزم فوات بعض الشرائط أو فوات بعض الأجزاء لأن الصلاة لا تسقط بحال، أصل الصلاة لا بد منها. يقع المزاحمة بين وجوب الإزالة ووجوب الإتيان بالشرائط، مثلا لابد من أن يكون متحركا، حالة السكون لا يمكنه الإزالة، لابد أن يمشي يأتي بماء يغسل المحل مثلا، لكن في زمن ذلك أيضا يشتغل بالصلاة، أصل الصلاة لا تسقط، ولكن خصوصيات الصلاة من الشرائط والأجزاء يقع المزاحمة بينها وبين الإزالة، في مثل ذلك يشتغل بالصلاة وهو يزيل. هذا فيما إذا لم يتمكن من درك ركعة تامة، وأما إذا تمكن من درك ركعة تامة بلي فلا يبعد لزوم الإتيان بالإزالة، وبعد ذلك يصلي صلاة واجدة للشرائط، بل في ركعة تامة، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك كله والباقي يأتي به في الخارج، فكيفما كان يختلف حال المسألة بالنسبة إلى الإزالة الواجبة فورا، وما إذا لم تجب الإزالة فورا وكان فإن دليل الإجماع والإجماع غير شامل للمقام. هذه المسألة تقدم الكلام فيه كان تكرارا، ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا كان عليه دين فطالبه الدائن وهو في الصلاة وتوقف أداء الدين على قطع الصلاة لاستلزامه الاستدبار مثلا أو التكلم، يحاسب معه أن دينه أي مقدار، يسأله وغير ذلك مما ينافي الصلاة. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب قسم الصلاة حينئذ والأمر كما ذكر، فإن وجوب أداء الدين وجوب مطلق غير مشروط بشيء. بله، وحرمة القتل على تقدير ثبوت الحرمة إنما هو بالإجماع، فلا يشمل ما إذا زاهم واجبا فعليا آخر كأداء الدين مثلا فيجب عليه قطع الصلاة وأداء دينه، وما إذا كان مزيقا. أولا ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب القتل لأهمية الصلاة، ثم ذكر ثانيا أنه يحتمل وجوب أداء الدين وهو مشتغل بالصلاة. أين الكلام والكلام الذي تقدم في الإزالة؟ أصل الصلاة لا تسقط لأنها لا تسقط بحال، وأما بالنسبة إلى الخصوصيات تقع المزاهمة بينها وبين أداء الدين، وأداء الدين مهم لا محالة أهم، فيرفع اليد عن وجوب الأجزاء والشرائط يقتصر على ما يتمكن من أجزاء الواجب، فهو حال اشتغاله بالصلاة يؤدي دينه. أيضا هذا فيما إذا لم يتمكن من الركعة الواحدة التامة وإلا يجري فيه ما يجري، يعني يؤدي دينه بعد ذلك يصلي، ولو كانت الصلاة وقعت ركعة منه في الوقت والباقي وقع في خارج الوقت، فإن من أدرك ركعة فقد أدرك كله. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا فيما إذا كان القطع واجبا، فرزنا أنه خالف وأتم صلاته، فهل يحكم بصحة صلاته أو تكون الصلاة محكومة بالبطلان؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأقوى هو الصحة، وإن كان الأهوة الإعادة، ولا سيما فيما إذا توقف دفع الضرر الواجب عليك على قطع الصلاة. هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زده، أو لا يكون النهي الزد منهيا عن أو لا يكون، وعلى تقدير أنه ليس بمنهي عنه فهو مأمور به أو ليس بمأمور به. بناء على ما هو الصحيح من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن زده، ولا مانع من الأمر بالزدين على نحو الترتب، لا مانع من الحكم بالصحة في المقام كما في غير المقام من موارد تزاحم واجبين كان أحدهما أهم من الآخر، فطبعا يكون المأمور به هو الأهم، ولكن على تقدير عصيانه وعدم الإتيان بمتعلقه كان الآخر أيضا مأمورا به، وليس بين الأمرين بالزدين على نحو الترتب منافات أصلا لا تنافي بينهما، ولا تمانع على ما تقدم الكلام فيه في بحث الترتب مفصلا. يبقى الكلام في خصوصية المقام. ذكر قدس الله نفسه أن الأهوة هو الإعادة، خب الاحتياط في محله لا ينافي أن يكون الأقوى هو الصحة، ولكن يحتمل أنه في الواقع الزد غير مأمور به، فالأهوة هو الإعادة سيئة، خصوصا فيما إذا توقف دفع الضرر الواجب عليه. ذكر بعضهم أنه لا يجب في غير هذا الموضع، موضع وجوب القتل إنما هو هذه الصورة، فيما إذا توقف دفع الضرر الواجب عليه، فليس هنا فرد آخر وقسم آخر يجب فيه قطع الصلاة حتى يقال فيما إذا وجب القتل لو لم يقطع المكلف ومضى في صلاته حكم بصحة صلاته، ولكن الأهوة الإعادة خصوصا في هذه الصورة. أين هنا صورة أخرى يجب فيها قطع الصلاة فيقال إنه إذا لم يقطع صحت صلاته على الأقوى والأهوة الإعادة؟ هم معلوم أن هذا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه قد نسى الله نفسه فرز قبل ذلك بسترين أو بثلاثة أسطر فرز وجوب القطع من دون توقف دفع ضرر واجب عليه وهو ما إذا طالبه الدائن وهو متمكن والدين بل معجل للدائن المطالبة وهو متمكن من الأداء طالبه وهو في الصلاة حكم قدس الله نفسه بوجوب أداء الدين لإطلاق الدليل وأنه يجب عليه قطع الصلاة فهناك سورة أخرى لا ينحصر وجوب القطع بما إذا توقف دفع ضرر واجب عليه يعني الدفع الواجب عليه لا ينحصر وجوب القطع بموارد دفع الضرر الواجب بل يكون له مورد آخر ومن موارده هذا وقد يفرز هنا مورد ثالث رابع خامس مثل ما إذا فرزنا أن المولى أمر عبده وهو في الصلاة بالإتيان بشيء قال اسقني ماء جئني بماء مقتضى إطلاق دليل وجوب إطاعة المولى أنه يجب عليه الإطاعة حينئذ فيجب عليه قطع الصلاة مقدمة للإطاعة فلو فرزنا أن العبد أسى ومزى في صلاته أو طالب الزوج زوجته ما يجب عليه فيه إطاعته وهي تصلي الأمر كذلك الموارد كثيرة لا ينحصر مورد وجوب الإزالة لا ينحصر مورد وجوب القطع بما إذا توقف دفع الضرر الواجب عليه بل له موارد آخر نعم يبقى السؤال عن وجه تخصيص الماتين هذا لم يظهر لنا لماذا خصص هذا إذا كان الملاك هو إمكان الأمر بالضدين أحد الضدين يكون مأمورا به والضد الآخر يكون مأمورا به أيضا ولكن مترتبا على إسكان الأمر الأول يعني إن قلنا بالترتب فهو جار في جميع الصور إن لم نقل بالترتب يحكم بالبطلان في جميع الصور خصوصية هذه الصورة خصوصا فيما إذا توقف دفع الضرر الواجب عليه لم يظهر لنا وجه لهذه الخصوصية وقد يتخيل أو يتفهم أن في مثل هذا المورد دفع الضرر يتوقف دفع الضرر على عنوان القاطع يعني يريد قدس الله نفسه فيما إذا توقف دفع الضرر على عنوان القاطع في مثل ذلك لا بد من الحكم بالبطلان إذا فرزنا أن القطع واجب مقدمة لدفع ضرر يجمع عليه هذا الدفع كان القطع عنوانه واجبا يحكم فيه بالفساد لو صح هذا يعني لو فرز مورد توقف دفع الضرر الواجب على القطع على عنوان القطع الأمر بل صحيح كما ذكر فإن القطع إذا كان واجبا يستحيل أن يكون الأمر بالإتمام بإتمام الصلاة فإن الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يعقل فيه الترتب كما تقدم في محله لا يمكن أن يقال اقطع صلاتك فإن لم تقطع فامز في صلاتك غير معقوله القطع والمزي يعني إتمام الصلاة ضدان لا ثالث لهما لا يعقل الترتب في ضدين لا ثالث لهما يقال تحرك وإلا فاسكن إن لم يتحرك فهو ساكن لا محال غير قابل للأمر إلا أن هذا لا يتحقق في مورد فإن المتوقف عليه ما يحصل به القطع لا عنوان القطع يعني مثل المشي مثل الاستدمار يتوقف دفع الضرر الواجب لو فرزنا أن غريقا يغرق أو أن أحدا بل في مظنة الاحتراق مثلا في معرض الهلاك بالاحتراق وغير ذلك أو المال الكثير لمسلم يجب حفظه، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وغير ذلك من الموارد. وهو يسلي يتوقف دفع الضرر على استدبار القبلة والمشي والتكلم وغير ذلك من الأمور التي هي مبتلة للصلاة. عنوان القطع ليس مقدمة لشيء من الأشياء. فرضنا أنه لم يكن يسليكم يمشي فيدفع الزرر، قطع الصلاة ليس مقدمة لواجب من الواجبات، حتى يقال إن قطع الصلاة إذا كان واجبا يستحيل أن يكون الأمر بالصلاة والأمر بالإتمام مأمورا به، الإتمام مأمورا به، لأنهما من الضدين لا ثالث لهما. عنوان القطع لا يكون مقدمة لشيء، بل الذي يكون مقدمة إنما هو ما يقطع الصلاة من التكلم والاستدبار والمشي والإتيان بأفعال أخرى التي هي مبتلة للصلاة. إذن المقام من باب الضدين لا ثالث لهما، يقال أوجد القاطع، أوجد الاستدبار، أوجد المشي، أوجد الفعل الكثير، أوجد التكلم، فإن كل ذلك مقدمة لإنجاء المؤمن. مثلا اسمه مفروض أنه يسمح في الشتم في النار مقدمة للإنجاء، فإن لم تفعل فأتمم صلاتك. هما من الزدين لا ثالث لهما، وليس عنوان القتل هو مقدمة لشيء حتى يكون القطع واجبا، ولا يمكن الأمر بالإتمام على تقدير العصيان. ولو صح هذا هنا أي فيما إذا توقف دفع الضرر الواجب عليه لصح في غيره، إذن في أداء الدين إذن نقول بأن أداء الدين متوقف على قطع الصلاة، فكيف يمكن الحكم بصحة الصلاة فيما إذا لم يقطع؟ كلاهما من باد واحد. إذا كان القطع، يعني لو، لا إذا، لو كان القطع بعنوانه واجبا لا إشكال في أنه لا يمكن الحكم بإتمام الصلاة، فإنهما من الضدين لا ثالث لهما، ولكنه غير متحقق لا في المقام ولا في غير المقام. ولو لم يكن القطع بعنوانه واجبا، بل الواجب ما يحصل به القطع من الاستدمار والكلام وغير ذلك، فهما من الضدين اللذين لهما ثالثون ولا مانع من الالتزام بالترتب. إذن لم يظهر لنا خصوصية لهذا للمستثنى في كلامه، قال خصوصا فيما إذا توقف دفع الضرر الواجب عليه، هذا لم يظهر بشه، بل الجميع من باد واحد. ثم إنه ذكر قد نزل الله نفسه بعد هذا أنه فيما إذا أراد قطع الصلاة يستحب أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد ذلك يقطع الصلاة. هذا أيضا لم يظهر وجهه ومستنده، استند إلى أي شيء؟ رواية بل ضعيفة أو غير ضعيفة، فتوى لا ندري أنه استند إلى أي شيء. وأما قوله عليهم السلام لو صح ولم يصح، تحريمها التكبير وتهليلها التسليم، يعني إنما يحل بالتسليم، فقد ذكرنا أن التحريم والتهليل ليس تحريما تكليفيا وتهليلا تكليفيا، بل تحريم وتهليل وزعي، يعني أنه إذا كبر يحكم عليه بعدم هذه الأمور، السلام مقيدة بعدم هذه الأمور يعني مانعتون، وإذا سلم يرتفع، والمفروض في المقام أنه لا مانع من الإتيان بالمانع. ألا أنه لو كان تكليفيا أيضا لا يفيد في المقام، فإن الذي يحلل إنما هو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم على ما تقدم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليس محللا ليقال أنه يأتي بالمحلل. فهذا أيضا لم يظهر وجهه أنه استند إلى أي شيء في حكمه باستحباب التسليم، يعني خصوص هذا التسليم السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع اليد عن الصلاة. الكلام في صلاة الآيات إن شاء الله لم نحتاج إلى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في صلاة الآيات. لا إشكال في وجوب هذه الصلاة عند انكشاف الشمس وانكشاف القمر. فهذا الحكم ما لا إشكال فيه ولم يقع فيه خلاف، وهو مورد التسالم بين الفقهاء، بل يعد هذا من الواجبات الفقهية، والأمر كذلك. والروايات الواردة في المقام الدالة على وجوب هذه الصلاة كثيرة، فقد دلت غير واحد من الروايات الصحيحة وغير الصحيحة على أن صلاة الكسوف فريضة. والمراد بصلاة الكسوف ليس هو خصوص صلاة كسوف الشمس، فإن الكسوف أعم من كسوف الشمس وكسوف القمر، وإن كان يستعمل في القمر الخسوف أيضا، إلا أن إطلاق الكسوف على كسوف القمر كثير في الروايات. الروايات الكثيرة عبر بانكساف الشمس والقمر، انكساف القرصين. فهذه الروايات الدالة على وجوب الصلاة بكسوف الكسوف، فإن صلاة الكسوف فريضة، كما يدل على وجوب هذه الصلاة عند كسوف الشمس يدل على وجوبها عند كسوف القمر أيضا، ويدل على ذلك صريحا ما ورد في الأمر بالقضاء في من لم يعلم بالكسوف ولكنه علم بعد ذلك، بعد الانجلاء علم بذلك، فقال عليه السلام: إن انكسف القرصان أي الشمس والقمر فيجب القضاء وإلا فلا يجب. هذه الصحيحة صريحة في وجوب الصلاة بخسوف القمر أيضا، وأنه يجب القضاء حتى فيما إذا لم يعلم، لكن بشرط أن يكون الخسوف كليا ويكون القرص كله منخسفا، وأما إذا كان بعضه فلا. فسيأتي الكلام في ذلك. فلا إشكال في أن هذا الحكم ثابت عند كسوف الشمس وكسوف القمر كليهما، ولا يختص هذا الحكم بالرجال، والوجه فيه واضح، فإن الأحكام مشتركة بين النساء والرجال إلا ما خرج بالدليل، ودل دليل على اختصاص حكم بالرجال أو على اختصاص حكم بالنساء، وإلا فالمكلفون كلهم مكلفون بذلك، والإطلاق في المقام كاف. صلاة الكسوف فريضة، وكذلك في مسألة القضاء أنه إذا لم يعلم وعلم بعد ذلك يجب عليه القضاء إذا كان القرص منكسفا كله. فهذا الحكم كسائر الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة لا موجب للاختصاص بالرجال، فهو حكم مشترك بين جميع المكلفين، ومن ذلك يعلمها للخنساء أيضا، فإنه لا يخرج عن القسمين، إما رجل في الواقع أو امرأة في الواقع، وعلى تقدير أن يكون طبيعة ثالثة أيضا كذلك، الإطلاق شامل له. ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات، لئن كانت الروايات ضعيفة ولذا جعلناه مؤيدا، سأل عن أن هذه الأحكام الثابتة للرجال هل ثابتة للنساء أيضا. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن النساء، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف هل عليهن ما على الرجال؟ قال عليه السلام: نعم. هذه الرواية وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن، لكنها مؤيدة والإطلاق والمحكم، وأن صلاة الكسوف فريضة من غير فرق بين الرجال والنساء، ثم إنه لا فرق بين أن يكون الانخساف أو الانكساف كليا أو كان جزئيا، وأن كان الكسوف في نصف الشمس والخسوف في نصف القمر مثلا أو أقل أو أكثر. وذلك أيضا للإطلاق، لإطلاق الكسوف والخسوف، وأن الحكم ثابت لهذا العنوان كسوف الشمس أو كسوف القمر، ولم يقيد بما إذا كان الكسوف كليا، يعني كان القرص محترقا كله، فمقتضى الإطلاق هو الوجوب بلا فرق بين احتراق القرص كله وبين عدم الاحتراق. ويدل على ذلك أيضا صريحا ما ورد من الأمر بالقضاء فيما إذا احترق القرص كله دون بعضه، فإن المستفاد من هذه الصحيحة أن الصلاة كانت واجبة، ولكن بالنسبة إلى القضاء يفرق بين ما إذا كان القرص محترقا فيجب القضاء، وما إذا لم يكن محترقا فلا يجب. إذا لم يكن صلاة الكسوف واجبا عند عدم الاحتراق فلا معنى لنفي القضاء، يعني سالمة من دفاع الموضوع الأداء لم يكن واجبا فضلا عن أن يكون القضاء واجبا. فهذه السيئة أيضا بغير هذه السيئة أيضا تدلنا على أن الوجوب ثابت عند احتراق القرص وعند عدم احتراق القرص كليهما، ولكن الحكم يختلف بالنسبة إلى الجاهل الذي لم يكن يعلم به لنوم أو غير نوم فعلم بالكسوف بعد ذلك. فحكم الإمام عليه السلام بأنه على تقدير احتراق القرص يجب القضاء وعلى تقدير عدمه فلا. فهذه السيئة وغير هذه السيئة أيضا تدلنا على أن الوجوب ثابت على الإطلاق فهو غير مقيد باحتراق القرص كله. ثم إن مقتضى الإطلاق في هذه الروايات أن صلاة الكسوف فريضة، مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا حصل منه خوف وما إذا لم يحصل منه خوف. فرضنا أن الناس بلي علل الخسوف والكسوف بأمور عادية بحركة الشمس، يعني حركة الأرض وحركة القمر، قالوا إنه أمر عادي فلم يحصل منه أي خوف، مع ذلك يجب لإطلاق الدليل. نعم يستفاد من بعض الروايات وإن كان السند ضعيفا كرواية الذي رواه صدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الفضل بن شهزاد عن الرضا عليه السلام قال إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله لا يدرى أهل رحمة ظهرت أم لعذاب، فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها إلى آخر الرماية. المستفاد من هذه الرماية أن منشأ الوجوب وحكمة التشريع إنما هو لأجل أن الكسوف آية من الآيات، فهي مخبنة في نفسها لا يعلم أنها لرحمة أو لعذاب، هذه حكمة التشريع. فلا يدور الحكم مدار الخوف الخارجي، فلو فرزنا أن الخوف الخارجي لم يكن مع ذلك تجمع هذه الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذه الصلاة كما تجب لأجل الكسوف كسوف الشمس أو القمر كذلك تجب للزلزلة، الزلزلة أيضا تجب الصلاة فيها، وهذا الحكم أيضا الظاهر أنه ليس فيها خلاف، ولم ينسب إلى أحد القول بعدم الوجوب. نعم قالوا إن بعض القدماء سكتوا عن ذلك فلم يذكروا الزلزلة من أسباب الوجوب، بل فقط عدم الذكر، وهذا لا يكشف عن عدم التزامهم بالوجوب جماعة منهم. وإلا فالحكم متسالم عليه بين غيرهم، والظاهر أن الأمر كذلك، يعني ترجمة هذه الصلاة. واستدلوا على ذلك بما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي، فقال عليه السلام آية، ثم ذكر سببها سبب الزلزلة إلى أن قال قلت فإذا كان ذلك فما أصنع، قال عليه السلام صلي صلاة الكسوف. فهذه الرواية دلت على أن صلاة الكسوف أي الصلاة التي كانت تصلى عند كسوف الشمس أو كسوف القمر، هذه الصلاة تصلى عند الزلزلة أيضا. وكذلك روى الصدوق قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. فهذه الرواية رواه الصدوق تارة بإسناده عن سليمان الديلمي نفسه، وأخرى بسنده إلى محمد بن سليمان الديلمي ابن هذا الشخص. وعلى كلا التقريرين كل من الروايتين ضعيفة، فإن سليمان الديلمي على ما ذكره النجاشي غمز فيه وقيل إنه غال كذاب، وهكذا ابنه محمد كذا يقول النجاشي. ولا يعمل بمن فرد به من الرواية لا هذا ولا ذاك. فالرواية الثانية ضعيفة بمحمد بن سليمان وأحمد بن محمد بن يحيى أيضا موجود في السند. والرواية الأولى بل فيه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، لأن طريق الصدوق إلى سليمان الديلمي فيه ابنه محمد وهو ضعيف، وسليمان بنفسه ضعيف. فالروايتان ضعيفتان لا يمكن العمل بهما. وأما دعوى الانجمار بعمل المشهور فقد تقدم الكلام فيها غير مرتين. والذي يمكن أن يقال في المقام، يعني في إثبات وجوب صلاة الكسوف عند الزلزلة، يمكن التمسك بالصحيحة التي رواها الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخفف أن يذهب وقت الفريضة. هذه الصيحة دلت على وجوب صلاة الآيات أي صلاة الكسوف عند الكسوف وعند بعض هذه الآيات. الإمام عليه السلام يشير إلى الآيات المعهودة بين الناس، ولا شك في أن الزلزلة من أزهر هذه الآيات وأعظم من الريح السوداء أو من ظلمة موهمة ونحو ذلك من المخوفات التي نتكلم فيها. وهذا من أزهر أفراد الآيات، والخوف الحاصل من الزلزلة أعظم بمراتب من الخوف الحاصل من بقية الأمور. فالإنسان لا يملك نفسه في الزلزلة، يحتمل انشقاق الأرض، يحتمل وقوع السقف وغير ذلك. فهي من أعظم الآيات الإلهية. فقوله عليه السلام إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات أي الآيات الخارجية التي تقع فصلها، شمول هذه الصحيحة للزلزلة الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه، فإن الزلزلة من أزهر الآيات. ولكن المحقق الهمداني قدس الله نفسه استشكل في دلالة هذه الصحيحة بأن الصحيحة واردة لبيان حكم آخر فلا يمكن التمسك بالإطلاق، ولم يظهر لنا وجه ذلك. الحكم الذي تزمنته هذه الرواية وفي مقام بيانه إنما هو وجوب الصلاة غاية الأمر لا على الإطلاق مقيدا بأن لا يستلزم فوت الفريضة. لا مانع من ذلك، الواجب هو الصلاة ولكن مشروطا ومقيدا بأن لا تكون مزاحما للفريضة. قال عليهم السلام أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة. حكم مقيد. كيف يمكن أن يقال إن الصحيح ليس في مقام بيان الوجوب وإنما هو في مقام بيان أمر آخر؟ بل الصحيحة في مقام بيان وجوب هذه الصلاة ولكن لا وجوبا مطلقا بل وجوبا مقيدا بعدم مزاحمة هذه الصلاة لصلاة الفريضة، وإلا فيرفع اليد عن هذه الصلاة ويشتغل بالفريضة، فإذا أتمها يعود إلى صلاته فيبني على المقدار الذي صلى. الظاهر أن دلالة هذه السيئة التامة والزلزلة من أزهر أفراد الآية، فيشمله قوله عليه السلام: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة. وعليه فتجب الصلاة عند الكسوف، يعني كسوف الشمس أو كسوف القمر، وتجب عند الزلزلة أيضا. ذكر بعد هذا قدس الله نفسه وجوب هذه الصلاة عند كل مخبف سماوي، ويقع الكلام فيه بعد الزيارة إن شاء الله.